بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصول حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ضمن دروس الدورة العلمية 66 بعد 200. قد وصلنا إلى باب ما جاء في المصورين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الباب، قال: قوله باب، باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله عز وجل في ذلك الخلق والإبداع. قوله في الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
وسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن التصوير مضاهاة لخلق الله في الصورة، وقد مر معنا أبواب فيها النهي عن مضاهاة خلق الله عز وجل في الألفاظ والعبارات، فلا يقال قاضي القضاء، يعني هذا من باب المضاهاة، ولا يقال عبدي يا عبدي يا أمتي على وجه المخاطبة، فإن في ذلك المضاهاة، ولا يقال ما شاء الله وشئت، لأن في ذلك مشاركة وغير ذلك. فهذا الباب فيه نوع مضاهاة لكن من جهة الصورة، فالمصور يرسم بيده ما يشابه به خلق الله سبحانه وتعالى، فلهذا كان هذا النوع من المضاهاة ممنوعا، وعليه تحمل العلة في بعض الأحاديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الذين يضاهئون خلق الله. أمر آخر أن هذا التصوير كان سببا في حدوث الشرك على وجه الأرض، فهو وسيلة إلى الغلو، وسيلة إلى حصول الشرك، فينهى عنه من هذا الباب الآخر كذلك. فعندنا أمران في التصوير: الأمر الأول وهو ما يتعلق بالمضاهاة، والأمر الثاني ما يتعلق بسبب حدوث الشرك أولا على ظهر الأرض، وهذان سببان أحدهما كاف فكيف بهما في النهي عن التصوير وتحريمه. ولا يلتفت إلى إرادات الناس بأنه هل يعقل أن تعبد الصور؟ نحن في عصر تمدن وتحضر وعرف هذه الأشياء، فهل يعقل أن أحدا ينحت تمثالا فيعبد؟ أو يرسم صورة فتعظم ويحصل فيها الغلو؟ نقول لهم نعم، أنتم في عصر التمدن والتحضر الذي تعبد فيه البقرة، وأنتم في عصر التمدن والتحضر الذي تعبد فيه الأموات، ويأتي الناس قبورا يعبدون أصحابها، وأنتم في عصر التمدن والتحضر الذي فيه ليس العبادة للند مع الله، وإنما فيه جحود الله من الإلحاد. هذا هو عصر التمدن والتحضر الذي تقولون. وأنتم في عصر التمدن والتحضر الذي وصل لأول مرة في تاريخ البشرية أن يقنن وأن يقرر زواج المرأة من المرأة والرجل من الرجل. هذا هو عصر التمدن والتحضر الذي تزعمونه. وما ندري ما التمدن والتحضر، أهي جملة الصناعات الحديثة أو جملة المباني الشهقة أو جملة المراكب السهلة؟ هذا هو عصر التمدن والتحضر؟ هذا كله لا علاقة له ببناء الإنسان، لا بقلبه ولا بروحه، وإنما غاية ما فيه إشباع جسدي وقتل لقلبه. ولهذا نشأ الإلحاد وكفر ومخالفة الأصول والثوابت، لأن الحديث عن الإنسان في هذا الزمان حديث عن جسد ليس حديثا عن روح، ولو تحدثوا عن الروح لما كان لها علاج ودواء واستقامة إلا في مادة الوحي. من هنا لا تكلمون عن القلب والروح، لأنهم فارغون. ماذا عسى أن يقدم عالم التمدن والتحضر للقلب والروح؟ ماذا عسى؟ ماذا عسى؟ هو استطاع أن يصنع المراكب، واستطاع أن يصنع الأدوات الحديثة، واستطاع أن يبدع في المخترعات، لكن هل عنده شيء للقلوب؟ ليس عنده شيء للقلوب مطلقا مطلقا، ما عندهم شيء للقلوب، إنما لهدمها، إنما لطمس معالم الحق فيها، إنما لظلمتها، إنما لحيرتها، إنما لسعادتها. هذا في الإسلام. من هنا لا يكون الحديث عن الروح والقلب، لا يكون الحديث عن الباطن من الأعمال، لأنهم ليس عندهم ذلك ولا تحدثون فيها. فمن هنا كان التصوير بابا عظيما من هذه الأبواب، باب المضاهاة وباب كونه وسيلة إلى الشرك. نعم.
قوله في الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ينتهي سند هذا الحديث إلى الله عز وجل ويسمى حديثا قدسيا، وقد سبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله: ومن أظلم من، اسم استفهام والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم. وإذا جاء
ونذكر إخواننا بأن الشيخ قد رجح أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لكم لأن الموجود في كتب الشيخ وهذا أن من طلاب العلم من قال برجوع الشيخ في آخر حياته، ودون أن الشيخ رجع عن هذا إلى القول بأن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، وهذا العهدة عليه، لكن لم أجد ذلك مكتوبا للشيخ، فالله أعلم. على كل، الراجح الذي عليه العلماء أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، ولا فرق بين ألفاظ ومعاني. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذا وكذا، فكيف نخرج عن هذا الظاهر، وهو أن هذا الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى إلا بدليل، ولا دليل عندنا. ثم إن الكلام ألفاظ ومعاني، نعم.
قوله: ومن أظلم من اسم استفهام والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم، وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض، لأنه يكون مشربا معنى التحدي والتعجيز.
نعم.
فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وغير ذلك من النصوص؟ فالجواب من وجهين: الأول أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية، أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم. الثانية أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل، لا في كل شيء. فيقال مثلا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق الله، ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذبا. قوله: يخلق حال من فاعل ذهب، أي ممن.
قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ هنا ومن أظلم من ذهب يخلق خلق، وهناك ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه، وهناك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهل ظاهر هذا التعارض؟ هل في ذلك تعارض؟ ومن أظلم ومن أظلم ومن أظلم، ثم الأعمال تختلف، فهذا قد يشكل إشكالا كبيرا على من لم يفهم. الله يقول: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق خلقه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا غير يخلق خلقا ذهب يخلق خلقا كخلقي، وهناك ومن أظلم ممن منع مساجد الله. فالأعمال متفاوتة والحكم واحد، ومن أظلم، فكيف نجمع؟ فقال الشيخ
قال: في الجواب من وجهين: الأول أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية، هي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم.
نعم، يعني أنه لا مانع أن تتعدد أعمال تكون في رتبة واحدة في مسألة الظلم، يبقى ومن أظلم ممن كذا ومن أظلم من كذا، فهذه أعمال كلها إنما هي أعمال في مستوى واحد، فأخذت حكما واحد. نعم.
الثانية أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل، لا في كل شيء. فيقال مثلا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق الله.
نعم، هذا جواب واضح، هذا جواب واضح. فحينما تقول مثلا: أقبح شيء أن تخون المرأة الزوجة، يعني في هذا الباب أقبح شيء أن يؤمنك رجل على مال فتسرق، أقبح شيء أن يخلقك الله وتعبد غيره، أقبح شيء، أقبح، وهكذا. فتقول أقبح شيء وكله قبيح، لكن يكون هذا باعتبار الأبواب. فإن جئت في باب كذا فأقبح شيء فيه كذا، وإن جئت في باب آخر فأقبح شيء فيه كذا، وإن جئت في باب ثالث فيكون هذا نسبي، أي باعتبار الأعمال. وهذا جواب واضح جلي لا يمكن دفعه. نعم. والوجه الأول الاشتراك في الأظلمية في أعمال تكون على مستوى واحد. نعم.
ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذبا. قوله: يخلق حال من فاعل ذهب، أي ممن ذهب خالقا. والخلق في اللغة التقدير، قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري.
لا.
تفري أي تفعل، ما خلقت أي ما قدرت، ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب. والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقدير، وأما بالنسبة للخالق عز وجل فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر لكمال علمه سبحانه. فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل. قوله: يخلق كخلقي، فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله، وقد سبق الكلام على هذا والجواب عنه.
هذه فإذا أيضا الخلق في اللغة يطلق على التقدير، و تفري أي تفعل كما قال الشاعر، أنت تفري ما خلقت، ما خلقت يعني ما قدر. لكن في ملاحظة أن الخلق يطلق على الفعل بعد التقدير، بعد التقدير. قال وهذا هو الغالب، والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقدير. والمعنى الصنع الفعل، وأما بالنسبة للخالق فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر لكمال علمه. فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل. نعم.
قال وأما بالنسبة
ومن هنا يفسر قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فإنه لا خالق مع الله سبحانه وتعالى. لكن مهما صور المصور فلن يصل إلى إبداع وخلق الله عز وجل. وأطلق عليه على المصور هنا الخالق تبارك الله أحسن الخالقين باعتبار، فإن الخلق يطلق ويراد به الإنشاء من عدم، والخلق يطلق ويراد به تحويل الشيء من صورة إلى صورة. أما الإنشاء من العدم هذا لله سبحانه وتعالى وليس لأحد أبدا. هل خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون؟ فالله عز وجل لا يوجد أحد شيئا من عدم إلا هو سبحانه، ولا الشعرة ولا قلامة الظفر، ما يوجدها أحد أبدا، ولو اجتمع العالم أجمع على أن يخلق شعرة لن يستطيع، هذا مستحيل. أما تحويل الشيء من صورة إلى صورة فهذا لا إشكال فيه، فالمادة التي خلقها الله موجودة، وأنت تقوم بتحويلها من مادة خام إلى مصورة ومشكلة، هذا معنى فتبارك الله أحسن الخالقين، وإلا ليس هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
ذكر هذا الشيخنا الشيخ الثامن في أول الكتاب، أول كتاب التوحيد.
إيه نعم.
أول الشرح.
نعم.
قوله يخلق كخلقي فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله، وقد سبق الكلام على هذا والجواب عنه في أول الكتاب.
نعم.
قوله فليخلق ذرة، اللام للأمر، والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله، من باب التحدي في الأمور الشرعية. والذرة واحدة الذر وهي النمل الصغار، وأما من قال بأن الذرة هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية، وذكر الله الذرة لأن فيها روحا وهي من أصغر الحيوانات.
نعم.
قوله أو ليخلقوا حبة، أو للتنويع، أي انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح،
وهي ما تطلق على النمل يعني الذرة. نعم.
قوله أو ليخلقوا حبة،
وليس معنى أنهم يخلقون يمكن أن يخلقوا الشيء الذي هو فوق ذلك أو أقل من ذلك، وإنما هذا مثال لما يعرفونهم، فليخلقوا ذرة ولن يستطيعوا أن يخلقوا أقل من الذرة ولا شيء مطلقا. أقول الشعرة ما يستطيعون، قلام الظفر ما يستطيعون. نعم.
قوله أو ليخلقوا حبة، أو للتنويع، أي انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح. قوله أو ليخلقوا شعيرة، يحتمل أن المراد شجرة الشعير، فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة، ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير، ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن حبة الشعير أخص من الحب، أو تكون أو شكا من الراوي. فالله عز وجل تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. فإن قيل يوجد رز أمريكي مصنوع أجيب،
شوف الشيخ ما شاء الله ما يترك لك شيئا سبحان الله. نعم. يعني هذه فائدة الحقيقة، ربط الشروح بالواقع، اللي تعرف بعض الناس اليوم يشكك في النصوص بواقع لا يفهمه. يعني بعضهم كان يعتبر أولا أن مسألة الأشعاعات هذه لمعرفة ما في بطن الأم، هذا يعني تحدي. وكيف يعني الله سبحانه وتعالى يقول ويعلم ما في الأرحام، وأنتم تقولون تعرفون إذا كان ذكر أو أنثى وهو ما يدري المسكين. هذه المعرفة لكون هذا ذكرا أو أنثى بعد خلقه أو كذا فيها تحد وفيها إشكال، لكن أولا ما كانوا يعرفون لأنه ما كان هناك أجهزة تنقل ذلك، والآن أقدر الله الإنسان على ذلك فلا إشكال فيه. ومثل مسألة تحويل جنس الجنين، كان أيضا أول ما بدأ كان فيه إشكال خطير عند كثير من الناس، ألا يعني ذكر أنثى كيف هذا يتحكمون في هذا، يوجدون، تذهب إلى الدكتور يجيب لك ذكر، وما يضرون ما الذي يحصل. فربط الشروحات دائما بالواقع المعاصر مهم. نعم.
فإن قيل يوجد رز أمريكي مصنوع أجيب إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي.
نعم.
ولعل هذا هو السر في قوله أو ليخلقوا حبة، ثم قال أو ليخلقوا شعيرة، لأن الحبة إذا
أجيب بأن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي، يعني ما ينبتون، إنما يأتون بدقيق، يأتون بشيء ويصنعون مثل هذه الحبات، لكن هو الرز الذي ينبتونه فيخرجون من باطن الأرض أرزا هكذا بدون حب، بدون زرع، بدون زرع والحب ينبت أبدا ما يستطيعون. ولهذا الله عز وجل قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ما أحد يستطيع أن ينبت حبة من الأرض، ينبت ما يستطيعون أبدا، مستحيل. هذا خلق، ما تعلق بالخلق هذا لا يمكن أبدا. مثل الآن أحد المقاطع يعني طلعت عليه ما يسمونه بالذكاء الصناعي، مسألة يعني تقدم العلم في أشياء لا إشكال، بس لا تصل إلى درجة خلق، درجة إيجاد من عدم، درجة كذا، هذه لا يصدق فيها أي أحد. يعني هم صنعوا هذه الروبوتات وكذا، هذا لا يعد أن يكون تصويرا، لكن هو تقدم في التصوير وأشد مضاهاة. وإلى اليوم في عمر البشرية ونحن في هذا العصر عندك أشياء ما حصلت في عمر البشرية من قبل، حصل الصورة معروفة والنحت معروف منذ القديم نحت، لكن أن تصور الصورة اليوم، تصور الصورة اليوم بهذه الطريقة ثم عن طريق أجهزة برمجة يتكلم مثل ما يتكلم الحديد الهاتف الآن، واحد يتصل عليك فيقول لك مثلا محمد إبراهيم أو يذكر رقمه، والحديد بينطق فيه كلمة فيه برمجة معينة عبر هذا التخزين، ينطق بالاسم ينطق بالرقم، كذلك هذه تنطق بالاسم تنطق بالرقم ببرمجة معينة، برمجة معينة. والآن يقولون سيبيعون ويشترون عبر هذه البرمجة المعينة، بل وصل الأمر إلى الزواج، إلى الزواج، يتزوج منها عروس عند عرس اليوم، فرح اليوم ويحضره الناس، عرس زوجته من؟ زوجته هذه القطعة البلاستيكية ولا ما أدري ما يصنعونها، هذا الذي يسمونه التمدن. سبحان الله، خبل جنون تردي ما وصلت البشرية إلى مثل، مش تقدم، هذا تردي وليس تقدما، ما وصلت البشرية إلى مثل هذا، أن الواحد يتزوج مثل هذه، تزوج هذه ماذا يصنع؟ سبحان الله. ثم يصل إلى ما يسمونه بالذكاء الصناعي، أي سيضعون شيئا في المخ، هذا الشيء الذي في المخ يتحكم في المعلومات، يتحكم في المعارف، يتحكم في كذا. ثم الأخطر بقى هو الوقفة، أنه يتحكم في المشاعر في كذا، فيرسل نفس الإشارات، مسألة الحزن، مسألة الفرح، مسألة كذا الخوف، فيخفف هذه يزيد من هذه، وهذه كلها أشياء إنما أوجدها الله وخلقها بقدرته سبحانه وتعالى، جعل الإنسان على هذا. وإلا ما الإنسان؟ شرح الإنسان واربط بين تشريح الإنسان وبين المعاني، تنظر إليه في موقف ما تراه يتصبب حرقا وأحمر الوجه، تنظر إليه في موقف ما تراه يصفر وجهه وكأنه ما فيه شيء من دم، موقف ما تراه فرح مسرور ما يريد أن يأكل، يمكن أن يجلس يومين بلا طعام، أو حزن شديد، فرح شديد أو حزن شديد، يشم رائحة الطعام فتتحرك أجهزته، يشم رائحة الطعام فيذهب يتقيأ، يحصل شيء من شهوة فينزل مني، يحصل شيء من شهوة فينزل مذي، نفس الموضع إذا احتاج البول يخرج بول، هذا يركبه إيه؟ ما هو التركيب الذي يجعلك حزينا يجعلك فرحا، يجعلك كذا يجعلك كذا، تقبل أو تدبر، هذه مما خلق الله عز وجل في الإنسان. أما مسألة معالجة شيء في ذاكرة، معالجة شيء في ذاكرة يتعلق بعض معلومات احتفاظ أو غير احتفاظ مما قد يتحكم في هذا، إذا كان للطب في ذلك مجال هذا يمكن أن يكون سهل، أما التحول إلى المعاني وإلى المشاعر وإلى هذه فهذه لا تعتمد على أشياء محسوسة حتى تقول أضع كذا فيتحكم في كذا، وهذه الرسائل التي يرسلها المخ إلى جميع الأعضاء إنما هي رسائل بإذنه سبحانه وتعالى وإبداع خلقه عز وجل، فمثل هذه الأشياء كل ما يتعلق بصناعة أو شيء هذا لا إشكال، أو اكتشاف أو كشف لما هو موجود من خلق الله عز وجل هذا لا إشكال، يقال اليوم تعرف موعد، تعرف الكسوف سوف يحصل في يوم كذا إن شاء الله تعالى، هذا إنما هو ماذا؟ كشف لما خلقه الله عز وجل في الكون، فهذا لا إشكال فيه، ولكن اعلم أن هذا قد يتغير، فالذي يخلق هذا هو الذي قد يغيره. نعم.
قال ولعل هذا هو السر في قوله أو ليخلقه.
أما إيجاد من عدم هذا لا يمكن أن يكون. نعم.
ولعل هذا وسر في قوله أو ليخلق حبة ثم قال أو ليخلق شعيرة، لأن الحبة إذا غرست في الأرض فلقها الله. قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.
أو يقول لك المطر الصناعي أو ما سمونه، يعني مطر ينزل من السماء، مطر من إيجاد وخلق، هذا لا يوجد، وإنما كذلك أيضا عبر أسطح معينة فينزل من ذلك المطر، ويقول مطر صناعي. نعم.
شيخنا
ما يوصل فهذا يعني. ما في إشكال أن يكون هناك سطح ماء صلت عليه بخار ماء أو شيء فينزل هذا. نعم. عندنا المطر هذا كل يوم مع المرأة وهي تطبخ وتطبخ الأرز، عندها المطر هذا على طول، تكشف الغطاء تجد المطر. نعم.
هم يأتون إلى السحاب الموجود في السماء ويسلطون عليه أبخرة معينة فينزل المطر.
ما في إشكال. السحاب هذا موجود؟
نعم موجود.
موجود. السحاب هذا موجود. فإذا سلطوا عليه أبخرة ماذا صنع؟ ما صنعوا شيئا. نعم.
وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه. وقد هيأوا كل ما عندهم ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
نعم. إذن إن عجزوا أن يخلقوا ذبابا فكيف يخلقون إنسانا؟ كيف يخلقون إنسانا؟ لكن أعظم صور المضاهاة التي حصلت في تاريخ البشرية إلى الآن والله أعلم ماذا سيأتي بعد ذلك هو ما وجد في هذه التصاوير والأشخاص الذين صوروهم بل ويفكرون أن يكونوا باعة في الأسواق عبر برمجة معينة مثل الآن الطائرة بدون طيار، هذه يعني ما فيها إشكالية، لكن الإشكالية في ماذا؟ أن هذا أشد مضاهة. فإذا كانت هناك إشكالية في من يرسم بيده صورة أو ينحت حجارة لعلة المضاهة، فكيف إذا تحركت؟ كيف إذا مشت؟ كيف إذا تكلمت؟ كيف إذا كذا؟ لكن هي كلها إنما هي ماذا؟ عبارة عن برمجة فقط، تتركها هكذا، تبرمجها تتكلم مثل العروس الصغير التي يلعب بها الصبيان. نعم.
قال العلماء: لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئا من طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه منه، فيكون الذباب غالبا لها، ضعف الطالب أي العابد
غالبا لهم. نعم.
فيكون الذباب غالبا لهم، ضعف الطالب أي العابد والمعبود، والمطلوب أي الذباب.
نعم.
ويستفاد من هذا الحديث،
يبقى ما معنى ضعف الطالب والمطلوب؟ ما معنى ذلك؟ الطالب هو العابد والمطلوب هو المعبود. نعم.
ويستفاد من هذا الحديث، وهو ما ساقه المؤلف من أجله، تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيا لله عز وجل في صنعه. نعم. والتصوير له أحوال: الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون،
هذا بالنسبة لحكم التصوير، فالشيخ رحمه الله ذكر له صورا، ذكر له صورا، وقالوا الحكم على شيء فرع عن تصوره. نعم.
والتصوير له أحوال: الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشباهها، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه. فإن قلت إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله، ولكن صور عبثا، يعني صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في
الحديث؟ ليس باللازم القصد أنه حتى تتحقق العلة مضاهاة لخلق الله أنه يصور ماذا؟ أنه يصور ليضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، لا، ليس المراد ذلك، وإنما المراد أن يصنع صورة يضاهي بها خلق الله سبحانه وتعالى. والمضاهاة إخواني لا تعني المماثلة، لأنه كما قلت ما أحد يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى، إنما مضاهاة أي جعل ذلك على صورة ما خلق الله سبحانه وتعالى، تضاهي تشابه، فهذا ممنوع. طب لماذا هو ممنوع وليس خلقا؟ لأن في ذلك نوع مشابهة، نوع مشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، ولأن ذلك يفضي إلى الشرك. نعم.
فهل يدخل في الحديث؟ فالجواب نعم، يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال يختص بالكفار ثم قال أنا لا أقصد التشبه بهم، نقول التشبه منك بهم حاصل، أردته أم لم تريده. وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا له قد حصل التشبه سواء أردته أم لم تريده.
انتبهتم؟ يبقى هناك ضابط في التشبه المحرم. ما هو الضابط في التشبه المحرم؟ الضابط في التشبه المحرم أن تفعل فعل من نهيت عن التشبه به مما اختص به هذا الفاعل ولو لم يكن لك قصد. يبقى أن تفعل فعل هذا المتشبه وأنت منهي عنه ولو لم يكن لك قصد، ولو لم يكن لك قصد. إذا اسأل الشباب اليوم الذي يخرج كأنه امرأة، كأنه امرأة، من حلق لحية، من حلق شارب، من نتف ونمص حاجبين، من إطالة شعور، من لبس السلاسل، لبس السلاسل وكذا، كله أنت الآن والمرأة سواء. يقول أنا ما أقصد، أنا لا، أنا رجل، أعوذ بالله من أكون المرأة. والعكس كذلك، المرأة المترجلة التي تقصر شعرها وتلبس لبسة الرجل من البدلة وكذا، وربما والله تأثر صوتها بذلك، بل ربما لبست اللبسة التي أعم من ذلك، تلبس الثياب والعمامة. قد رأينا بعض النساء يفعلن ذلك، فهذا لا يلزم فيه القصد، التشبه المحرم لا يلزم فيه القصد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمة أن يصلي وقت طلوع الشمس مشابهة للمشركين، وإن لم يأتي له قصد في هذا. يعني رجل قام من النوم مع طلوع الشمس قبل أن ترتفع، والشمس قرص قبل أن ترتفع، فأراد أن يصلي، نقول له لا تصلي، انتظر حتى ترتفع الشمس ولا تصلي على الصحيح. أراد أن يتنفل، نقول لا تصلي في هذا الوقت، ولو لم يقصد. لكن النبي دائما أو الشرع يحسم مادة المشابهة والمشاركة حتى لا ينتشر الفعل. فيبقى الضابط واحد، أن يكون هذا مما اختص به. اثنان، مشابهة الفعل للفعل ولو بدون قصد. هنا نقول هذا التشبه المحرم. ولهذا كثير من الأشياء بعض الناس يقول هذا من التشبه وليست منه، وإن كانت محرمة لكن ليست من التشبه المحرم. ليه؟ لأن هذا مما لا يختص به هؤلاء، إنما يلبسه الكفار ويلبسه المسلمون. صحيح ولباسه المحرم، لكن ليست العلة التشبه، ليست العلة هي التشبه، وإنما العلة ماذا؟ وإنما العلة هي النهي عن هذا الفعل لذاته، لأن التشبه لا بد أن يكون في هذا الضابط مما اختص به هؤلاء. تراه يلبس اللبس المعينة تقول لا يلبس هذا اللبس إلا نصران، مثل لبس القساوسة، هذا اللبس ما يلبسه إلا هم، فمن لبس هذه اللبس على ما هي عليه فهذا يكون من التشبه ولو لم يكن له قصد. لكن واحد مثلا يلبس ثيابا أسود ويلبس مثلا قلنسوة سوداء، فلا يقال هذا من التشبه، إنما القلنسوة المعينة التي يلبسها القس هذا نعم يحصل بذلك ماذا؟ يحصل بذلك التشبه. يبقى لابد أن تكون على نفس الصفة، وهذه الصفة تكون مما اختص بها، تكون مما اختص بها. يبقى صفة واختصاص ما يشاركه أحد، ما يشاركه أحد. ومن هنا مثلا حكم لبس الجرافتة، يقولون هذا من التشبه، يمنع أن هذا من التشبه، يقال هذا لا يختص بالكفار، الكرافتة هذه لا يختص بالكفار، لما تلبسها المسلمين ولبسها الكفار. انتقل بقى إلى حكمها في خاصة نفسها، هل هي من المحرم ينهى عنه أو لا ينهى عنه؟ نقول الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يبدأ دليل بالمنع. فأن يضع الإنسان رابطة عنق في عنقه على هذا الوجه الذي نراه، هل في ذلك نهي ورد في الشرع؟ الأدلة ليس فيها ذلك. إذن يقال هذا من اللباس المباح. صحيح أنه قلة عقل الإنسان يربط يعني عنقه، أو مثلا ما له يعني معنى، ما الزينة في هذا، لكن أن يقال حرام يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في لباس الإباحة، الأصل في لباس الإباحة. ولهذا هناك لباس استحبه النبي، القميص والأبيض، لكن ما عدا ذلك لا يقال هذا الشيء من اللباس محرم إلا بدليل، وإلا في الأصل الإباحة. انظر لثياب إخواننا النيجيريين والموريتانيين والصوماليين، تجد ثيابا معينا يلبسون، ثيابا معينا، أشياء كده لفافات على الكتف وعلى ما أدري إيه، وفيه ورود حمراء وخضراء وغير هذا. هذا تقول محرم؟ ليس محرم. طب تقول هذه لبسة النساء؟ لا، ليست لبسة، هذه لبسة الرجال عندهم. أما الألوان قد تكون عندنا مثل هذه مثل هذه الألوان ما يلبسها إلا من؟ ما يلبسها إلا النساء عندنا، لكن عندهم يلبسها الرجال. من هنا كان هذا الأمر، فنقول لا يختص هنا بهذا الأمر بهم، إنما عندهم اللباس هذا اللون، أقصد اللون عند الرجال وعند النساء، هذا اللون عند الرجال وعند النساء. هذا ضابط مهم في التشبه. صحيح بعض العلم يعني نهى عن الكرافتة، لكن هذا يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى أمرين حتى يثبت النهي هذا. الأمر الأول إذا قال من باب التشبه أن يكون هذا فعلا مما اختص به الكفار، حينئذ ولو لم تقصد التشبه فإنه يكون منهيا عنه. الأمر الثاني إن لم يكن من باب التشبه فمن باب ماذا؟ فمن باب النهي عنه خاصة. فإذا جاء النهي عنه خاصة نقول به. هذه يعني قواعد وضوابط بارك الله فيكم في باب التشبه لابد من المراعاة. يبقى إذا ذكر التشبه يبقى واحد لابد أن يكون هذا الفعل مختص به هؤلاء الكفار، ليس مما شاركه الناس بذلك. الأمر الثاني أنه لا يلزم في ذلك القصد. واحد يقول لك أنا ما قصدي، نقول التشبه بالكفار أو التشبه بالنساء ما يلزم فيه القصد، طالما الصورة هي الصورة هذا الذي يكفي. نعم. الأمر الثالث أن الشيء إذا لم يكن محرما من جهة التشبه فلا يعني أنه ليس محرما إذا ورد النهي عنه بدليل خاص. نعم.
شيخنا ذكروا تصور مختصر للمطر الاصطناعي وذكروا له مفاسد يعني.
نعم.
قالوا هو المطر الذي يتكون جراء عملية اصطناعية يقوم بها الإنسان عبر تلقيح الغيوم بأملاح ومواد كيميائية للتأثير على تكون المطر في الغيوم، وفي الغالب تكون الأمطار الاصطناعية سامة حيث تتكون من المخلفات الكيميائية من المحطات النووية كما حدث في كارثة تشيرنوبيل حيث أصيبت أوروبا كلها بالأمطار النووية مما أدى إلى تشوهات خلقية وتسمم الأطعمة ونفوق الحيوانات.
ليه؟ لأن عن طريق هذه المواد الكيميائية التي يلقحون به. ثم هي كما قلنا من جهة المشابهة والكذا لا إشكال في هذا، لأن هي عبارة عن ماذا؟ خلق خلقه الله هو السحاب، يحركون السحاب، يضعون في السحاب مواد معينة بحيث ينزل المطر، مثل ما تأتي أنت إلى سطح ما تعرضه لبخار وكذا ثم تحول عن هذا إلى جو آخر فيه برودة أو شيء فينزل. كما قلت لك المرأة مطرها ينزل كل طبخة، فحينما تقوم بطهي الأرز إذا كشفت الغطاء تحول من جو إلى جو آخر نزل المطر، أي نزل البخار هذا، فهذا لا إشكال فيه. نعم من هذه الجهة، لكن يكون هذا الإشكال بقى من جهة الإيه؟ الأضرار، من جهة الأضرار. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله الحال الثانية أن يصور صورة.
نعم.
قال أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث ويدل عليه حديث النمرقة.
بالنسبة للجرافات وكذا لجنة دائما لها فتوى تلخص ما ذكرناه من ضوابط، تقول الأصل في ملابس أنها جائزة إلا ما استثناه الشرع مطلقا كالذهب للرجال وكالحريري لهم، يعني من أتى اليوم يلبس الذهب والحريري يقال هذا متشبه بالنساء لأن الشارع وضع ذلك، هذان حلالان لنساء أمتي حرمان على رجالهم إلا لجرب أو نحوه مما ورد به الدليل. ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لبعض الناس قال كذلك أنت لا تلبس البنطال لأن هذا من لباس الكفار. ولهذا يعني إخواني مسألة التحمس والعاطف شيء، كذلك أيضا مسألة مراعاة المروءة في اللباس، يعني في شيء يليق بشيخ في شيء يليق وطالب علم وفي شيء ما يليق وإن كان مباحا، يعني يصلح الواحد يكون شيخ ويحدث الناس وله سمت ما ويخرج به بنطال جينز ولباس معين، يعني هل تتصور شيخ الفوزان يكون كهكذا؟ تنكر ليه؟ لأن العلماء لهم سمت، ليس لأنه لو لبس الإنسان بنطال جينز يكون حراما، طالما أنه لا إسبال فيه ولا ضيق فيه يحدد، هذا عادي من عادات الناس. لكن هناك أشياء تكون باعتبار ماذا؟ المروءة، باعتبار المروءة، باعتبار السمت، باعتبار سمت العالم أو سمت طالب العلم. يعني ما يصلح خطيب الجمعة يخرج على المنبر بترنج مثلا أو بالثياب، ثياب النوم أو البيتي، أو إلا في الإسكندرية، دعاة الإسكندرية ما أدري السر في هذا، ما أدري السر أنهم في هذا يسألون عن هذا. يعني فجأة كل الدعاء يمكن إلى الآن اللي هي الثياب اللي هي البيت معتادة أنها تلبس في البيت أو تلبس في الشارع مثلا أمام البيت ولا شيء، اللي هي بنصف الكم هذه ومعروفة أن هذه من لباس البيت أو أمام البيت أو في حقل أو في شيء، لكن ما يخرج به الإنسان هنا على المنبر أو يحدث به يعني. لكن هذا الحقيقة هذا عندهم فقط، ما أدري هم قرأوا في ذلك سنة ولا هذا تعليمات، لأن عندهم تعليمات سرية في أشياء كثيرة، فما أدري هذا من ضمن التعليمات أم لا. فهذا لا يكون فيه سمت، تخيل ابن باز يخرج بهذه أو، لكن في بيته ما في إشكال ولا ينكر. أنت زرت ابن باز في بيته مثلا أو الفوزان في بيته وبيتلقاك بهذا، هذا معروف معهود عند الناس. أما يخرج إلى المسجد فخذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة زينتان، زينة واجبة وهي ما يستر به العورة وإلا كانت الصلاة باطلة، وزينة مستحبة وهي ما فوق الزينة الواجبة من الكمال. يعني الواحد لو راح ذهب يصلي يلبس بنطالا وفانيلا، تصح الصلاة؟ تصح الصلاة. لكن هكذا تذهب أنت إلى المسجد؟ لا، خذ الزينة الكاملة بالثياب الجميل النظيف حتى لا تؤذي الناس، وحتى أيضا لا ينكر عليك الناس ذلك. فاللجنة تقول الأصل في الملابس أنها جائزة إلا ما استثناه الشرع مطلقا. يبقى في باب اللباس من منع يقال الدليل، وليس من لبس يقال له الدليل، انتبه. بخلاف العبادات، من فعل يقال له الدليل، إذا فعل عبادة يقال هذا الدليل، وليس من منع هو الذي يطالب بالدليل، لكن من فعل. طب في باب اللباس من منع هو الذي يطالب بالدليل، ومن فعل يطالب بالدليل، هذا على حسب الأصل. فنقول الأصل في العبادة التوقف، يبقى إذا من فعل عبادة نقول هذا الدليل، ولا نقول لمن نهى هذا الدليل، لأن الدليل عدم الدليل على أن هذه عبادة. أما اللباس والأشياء التي الأصل فيها الإباحة، فما كان فيه أن الأصل فيه والإباحة، فما كان أن الأصل فيه والإباحة فالمانع يطالب بالدليل، وما كان فيه الأصل هو المنع فالمبيح هو الذي يطالب بالدليل. كالذهب للرجال وكالحريري لهم إلا لجرب أو نحويه. ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز تحديد، ليس باللازم الظهور، يمنع إظهار العورة ويمنع تحديدها وتحجيمها، لأن هذا يحصل به فتنة. وأما الواسع فيجوز إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار. يعني مثلا لبس الفانيلات ما في إشكال، لكن لو واحد جاء بفانيلا مكتوب عليه لاعب الكافر هذا، ثم حلق شعره مثل حلقتي، فاختار رقمه واختار اسمه واختار ناديه واختار ماذا حلقته، تيقن أن قلبه يحبه. لماذا اختار هذا؟ ومحبة الكفار غير جائزة. وأما الواسع طيب فيجوز إلا إذا قصد بلبسه تشبه بمن يلبسه من الكفار. وكذلك لبس البدلة ورباط العنق، بدلة ورباط العنق الكرافتة ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز إلا إذا قصد لبسه التشبه بهم. وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز، إلا ما دل دليل شرعي على منعه كما تقدم. وبالله التوفيق. شيخ ابن باز، شيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله ابن قعود. يبقى الإنسان يا أخواني ما يسرع، سهل جدا تقول له كرفت حرام، لا تلبس البدلة حرام، وتنكر واحد هلبس بدلة يوم عرسه. أنا ممكن أنكر من باب ماذا؟ سمت. يعني ما يصلح هشام يلبس بدلة، ما يصلح. طب ابن هشام يصلح. فمتى أنت تقول مثلا والدك ليه لبس بدلة يوم العرس وليه 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 مثلا؟ نقول هذا من باب توجيه أو من باب تحريم؟ هذا من باب توجيه أو من باب تحريم؟ من باب توجيه، وإن الأكمل كذا ليكون هناك سمت لطلبة العلم أحسنت، هذا من باب سمت. من باب تحريم لا، ليس هذا حرام، ليس هذا حرام. فهناك قد يحصل غلو في مثل هذه الأشياء، يحصل غلو في مثل هذه الأشياء. واحد بينتقد شيخا يوما ما، ليه؟ لأنه إذا حضر له درس يوم الاثنين أو الخميس وجده غير صائم، فكيف يلخ بالشيخ ألا يصوم؟ ولهذا يسقط الشيخ من نظره. واحد يذهب إلى حلقة شيخ، نعم يجد الطلبة أو بعض الطلبة يشرب شايا يسقط الشيخ، لكن أن تقول الأولى أن يكون للطالب سمت وأن يكون الشيخ كذا، هذا لا إشكال. لكن يعلم أنه هذا لا ينكر في أحوال، لكن ينكر عليك الإنكار هذا إذا جعلته محل جرح وتعديل. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الحال الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم.
بل الحالة الأولى في التصوير النحت، هذا محرم بالإجماع. الحالة الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، يرسمها بيده في ورقة. نعم.
فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير، فوقف وتأثر وعرفت الكراهة في وجهه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم. وقوله في صحيح البخاري: إلا رقما في ثوب، إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها.
يعني كيف في صحيح البخاري إن صحت الرواية؟ في صحيح البخاري بصحت الرواية، يبقى إذا صحت الرواية. لكن قد يكون لك لفظة البعض ينازع يقول هذه اللفظة هل هي شاذة أو غير شاذة أو كذا. إنما الحديث إذا صح، إذا جاء عند البخاري فهو صحيح. فهذا عند البخاري نعم، قال: إلا رقما في ثوب،
قال: إلا رقما في ثوب، إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها.
يعني على الشيخ يقصد يعني إن صحت اللفظ، وهي صحيح. فالأصل في البخاري ومسلم الصحة، وليس في البخاري ومسلم حديث ضعيف اتفقت الأمة على ضعف، ليس يوجد هذا أصلا. لكن البعض انتقد يوجد هذا، لكن الأمة تتبعت هؤلاء المنتقدين والحمد لله وردت على كل هؤلاء المنتقدين. إلا هناك بعض أشياء نادرة نادرة، كما قال حافظ ابن حجر، هذه الأشياء النادرة ليست فيما تعلق بالصحة والضعف، لكن قد يتعلق بالشرط، فينزل الحديث عن الرتبة التي اشترطها المشترط، وهذا أيضا من جهة اجتهاد، فيكون مخالفا باجتهاد البخاري ومسلم. نعم.
ذكر ابن حجر شيخنا عن النووي في شرح الحديث،
ابن حجر
ذكر عن النووي.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: قال: قال النووي: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح.
نعم.
كصورة الشجر ونحوها. انتهى.
إلا أن الرقم لم يقل نبي إلا صورة في ثوب، إنما قال رقم إشارة أو شيء من التصوير غير ما فيه روح، فهذا لا إشكال فيه إن كان على هذا النحو. أما ما فيه ذوات أرواح فإن السنة دلت على أنه لا يكون لا في ثوب ولا في ستر ولا في ورقة ولا في جدار، هذا محرم ولا يباح سواء في ثوب سواء في ستر سواء في كذا، إلا ما قاله العلماء بعضهم إذا كان ممتهنا فيحل هذا، واستدلوا على ذلك بلعاب عائشة وكذا فقالوا هذا ممتهن وبالتالي يكون حلالا. وهذا الحقيقة أنا كنت أعتقد هذا القول زمانا، وهو القول المشهور عند علمائنا أنه إذا كانت الصورة ممتهنة فتكون مباحة، لأنه بهذا الامتهان سقط التعظيم. لكن ورد في صحيح الإمام مسلم ما يدل على أن الصورة ولو امتهنت فلا يجوز اقتناؤها وتركها على ما هي عليه. والحديث عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت بأنها قد أتت بوسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليها، هذا هو الممتهن يجلس عليه، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم غضب ونهاها وقال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فنهاها وهي التي قالت اشتريتها ليتوسد عليه ليتوسد. إذن هذه الصورة الممتهنة ومع ذلك نهى. فعندنا حديثان عند مسلم، حديثان في الصحيح، حديث يتعلق بالستر المعلق وحديث يتعلق بالوسادة التي اشترطها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوسد عليه، فدل هذا على أن الصورتين ممنوعتا، على أن الصورتين ممنوعتا وأنه ما يجوز اقتناء لا الصورة المعلقة ولا الصورة الممتهة. أما تصوير الأعضاء منفصلة، ترسم يدا ترسم عينا ترسم أذنا ترسم رجلا، هذا لا إشكال فيه، أو ترسم جسدا بلا رأس، هذا لا إشكال فيه. طيب ولو رسمت رأسا بلا جسد، اختلف أهل العلم، فمن قال الصورة الرأس العمد الرأس ولا يلزم البدن فحينئذ يكون محرما، ومنهم من قال لا هذه ليس فيها موضة، الرأس فقط ما في موضة وبالتالي أباحة، فهي مما اختلف فيها أهل العلم، والاحتياط ألا ترسم ذلك. إنما جسد بلا رأس لا إشكال، أعضاء منفصلة لا إشكال، رأس بلا جسد فيه خلاف. كان هذا في وسادة تجلس عليها، كان هذا في ستر يعلق، كل ذلك ممنوع والأحاديث في ذلك، حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة في ذلك، كذلك حديث ابن عباس لا بأس بما لا روح فيه كالشجر وكذا، فدل هذا على أن ذوات الأرواح لا ترسم أبدا. كيف إذا تحولت من رسم باليد إلى صناعة بأخشاب ببلاستيك بغير ذلك من مواد، كيف إذا أضيف إليها الكلام فتنادي وتتكلم، كيف إذا أضيف إليها الحركة؟ نعم
شيخنا، حديث عائشة في الصحيحين،
حديث هو في الصحيحين، حديث الستر،
حديث الوسادة،
والوسادة كذلك، نعم
الصحيحين،
نعم
لفظه عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة.
يبقى هنا لأجلس عليها وأتوسد، لأجلس عليها وأتوسد، هذا الممتهن ولا لا؟ هذا هو الممتهن. فهل أجازها النبي أم لا؟ فلا أخذ من اللعاب لعاب عائشة وكذا بالمفهوم جواز الصور الممتهن، وأترك المنطوق في هذه المسألة. ويمكن أن تحمل عرائس عائشة وحصان عائشة وكذا على ما لا معالم في يحصل بمضاه، وبه نجمع بين الأدلة. معروف نحن كنا نلعب هذا ونحن صغار، هذا عنده حصان والبنت عندها عروس وما في شيء، إنما هي من مما يصنع من قطن وقماش وإلى آخره، وليست فيها معالم يحصل بها مضاه، ما فيها معالم، ويقال حصان ولا عين ولا أنف ولا شيء، ويقال عروس ولا عين ولا أنف ولا فم. هذه تسمى بإيه؟ إن صنعت من قماش ومن كذا ما في أشكال، هذه لعاب عائشة، لأن نبي لم يأذن في المتهم، فقالت إنما اشتريتها
لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
إذن الحكم انطبق على هذه الصورة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله:
وفيه رد كذلك على من يقول بأن التصوير ممنوع هو المنحوت. إذن فهذا رد على أمرين: الأمر الأول من خص النهي بالمنحوت، لأن هذه ليست منحوتة وسادة، ما ليست منحوتة. وكذلك الحديث الآخر اللي هو في الستر الذي علقته عائشة لم يكن منحوتا. وفي الرد على من يقول أيضا بأنه إذا كان ممتهنا فإنه يجوز. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الحال الثالثة أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. فالقول الأول إنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا، إذ لولا تحريكه إياها من طبعت هذه الصورة على هذه الورقة.
ولي عن طريق بقى الآلات الموجودة. يقول هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، محل خلاف بين العلماء المعاصرين. نعم. فالقول الأول،
قال: فالقول الأول إنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا، إذ لولا تحريكه إياها من طبعت هذه الصورة على هذه الورقة. ونحن متفقون على أن هذه صورة، على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصويرا فيكون داخلا في العموم.
نعم. صورت بآلة، صورت بقلم، الآلة أتقن من قلمك. طيب، لكن قد يقول قائل، وهو ما يأتي في القول الثاني، بأن هذا لا دخل الإنسان فيه، الإنسان ما هو اللي دخله لا في التصوير ولا في شيء، فيقال: من الذي حرك، من الذي أعطاه الأمر، من الذي أعد وجهزه؟ إنه الإنسان، مثل القلم. تمام. طيب القول الثاني،
قال: القول الثاني إنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله. ويوضح ذلك: لو أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة. وهذا القول أقرب، لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا، ولكن يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أو لا. والجواب: إذا كان لغرض محرم صار محرم.
والقول الأول هو الأقرب، بل هو الصحيح إن شاء الله، وما رجحه الشيخ هنا مرجوح بشدة، وهو مسألة أن التصوير بهذه الآلة لا دخل للمصور في ذلك، ولأن التصوير هو فعل مصور، وهذا فعل المصور، هذا فعله من جهة إعداد الآلة ومن جهة كذا. هذا كلام الشيخ إنما يكون في الصور الفورية التي تخرج الصورة وهكذا، أما الكاميرات التي تحتفظ بالصورة على ما يسمى بالفيلم صار للصورة جرم هنا، ثم يأخذها المصور الملتقط وهذا فيحمضها فيحمضها. فهذا حصل أن حبست الصورة على هذا الفيلم، وهذه هي الصورة المحرمة باتفاق، لذكر الشيخ تحريمها في الحالة الثانية. طيب الأمر الثاني أن المصور ذهب فحمض، يبقى حمض والتقط وكذا، هذا كيف لا يكون له فعل؟ فإن كانت بلا تحميض وكذا وكانت فورية صار له فعل في الالتقاط، فهو مصور. المصور لا ينظر إلى الآلة، هي من قلم ولا هي من كاميرا أو إلى آخره، بل الكاميرا أشد. فالقول الأول هو الأقرب، نعم، والقول الثاني مرجوح جدا.
قال الشيخ رحمه الله: ولكن يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أو لا؟ والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراما، وإذا كان لغرض مباح صار مباحا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه، فهذا يكون مباحا. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره، وقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه دخل في الحديث، أي حديث الوعيد على التصوير. أما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان.
نعم، يعني يستثنى من ذلك ما إذا كان للحاجة، فلا يكون الإنسان آثما على ذلك لأنه محرم لسد الذريعة وغير هذا، فيباح عند الحاجة كمعرفة المجرمين والتأكد من الشخصيات أيضا عند السفر وكذا مما ترتب عليه مصالح معينة. نعم.
شيخنا الآن في إشكالية في كلام الشيخ هنا، يعني هو يقول بإباحة ثم يفصل من ناحية الاستخدام،
هذا يعني يقول مع أنه يقول بالإباحة لكن ينظر قول الشيخ إلى الصورة، هي محرمة في نفسها، ما تحرم امرأة عليه وتقول هذا تصوير مباح، هذا من هذه الجهة محرم، أو استعماله في محرم محرم، هذا من جهة الصورة نفسها. أما من جهة التصوير هل يدخل في حد المضاهات أم لا، كان مبحث الشيخ الأول، ثم الصورة نفسها هل هي مباحة أم لا، هذا باب آخر. فإن كانت في غرض مباح فمباح، في غرض غير مباح فليست مباحة، هذا في الاستعمال. أما في نقاش الشيخ الأول في المضاهاة، هل هذه مضاهاة أم لا، أن يلتقطها بالآلة، فالشيخ يرجح أنها ليست فيها المضاهاة، الشيخ يرجح أنه ليس فيها مضاهاة، ولم يفصل الشيخ في أنواع الكاميرات التي قد يكون في الاحتفاظ بالصورة على فيلم ثم يحصل تحميض، وهذا للمصور الدخل في ذلك الكبير، وبين الصور الفورية التي قد تكون أخف بكثير من الأولى، يستخرج لك الصورة مباشرة. لكن يقال كل هذا لا فرق فيه، وكل هذا قد دخله فعل المصور الذي صار به مصورا. نعم
شيخنا يكون هنا يقول: فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لا شك لأنه لا
لأن
شك
الشيخ نعم الشيخ يرى في تفريق التصوير ذاته كفعل مصور، والصورة الصورة عند الشيخ إذا خرجت إلى الحيز هذه لا يجوز أبدا أن تقتنيها أبدا، لابد تمزق. الأمر هنا يتعلق بالصورة وليس بالمصور والتصوير، انتبهت؟ يبقى في المبحث هنا غير المبحث هنا، المبحث في المصور هل هو مضاهي، ده مبحث. طيب الشيخ يقول ليس داخلا في المضاهاة، نأتي إلى الصورة التي برزت، الصورة الحكم يتعلق بها، هذه الصورة لابد من نقضها لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع تمثالا إلا طمست، سواء هذا منحوت أو كان في أو كان في ورقة أو كان في ستر، لا بد من طمس. هذا متعلق بس لا يجوز الاحتفاظ بها أبدا إلا إذا دعت الحاجة، مثل البطاقة أو الهوية، مثل الجواز السفر، مثل كذا مثل كذا، هذه فقط التي يجوز للإنسان يحتفظ بها. إذن الشيخ فرق بين مسألتين، مسألة المصور بالآلة هل يدخل في المضاهي، ومسألة الصورة. فإذا خرجت الصورة إلى الوجود فإن هذه الصورة لا يجوز أن تحتفظ بها. نعم. كيف ما الذي فيه يعني؟ يكفي، لا يعمل غير الضغط. وماذا يعمل الرسم بيده غير الامساك بالقلم والتخطيط؟ نفس المسألة يقال لك هذا الأول أسرع وأبدع، اللي يضغط عليكم السلام على هذه الآلة هذا أسرع وأبدع، أكثر إبداعا وأسرع، يخرج لك 1000 صورة في ربما في دقيقة. نما الثاني لا، طالما له فعل خلاص. نعم، عمل في التصوير موجود، ليس بلازم يكون عمل في التصوير مباشر يرسم الصورة بيده، لا، إنما هذه عبر وسائل. هذه الوسائل ليست هي الأوصاف التي تعلق الشارع عليها الحكم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: الحال الرابعة أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارته فهذا يجوز، لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، فهذا نوعان: نوع نام ونوع غير نام. فغير النامي كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. أما النوع الذي ينمو فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ولأن الله عز وجل تحدى.
وهذا قول ضعيف جدا. نعم، يعني حتى لو كان لا روح فيه هذا قول يعد قولا شاذا. نعم، قد ورد عن ابن عباس أنه قال لا بأس مما لا روح فيه. نعم،
ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح، لكن لا شك أنها نامية، وعلى هذا فيكون تصويرها حراما. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار.
هذا لو جاء النهي عن تصوير الحب، لكن النهي جاء، لكن سياق الحب جاء في التعجيز، فليخلقوا حبة فليخلقوا كذا، وليس له تعلق بالتصوير إنما التعجيز. نعم.
قال: لكن جمهور أهل العلم على الجواز، وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران. أولا: العموم في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ثانيا: قوله أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، وهذه ليست ذات روح، فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيه، ولكن الجمهور أجابوا عنه بالأحاديث التالية، وهي أن قوله أحيوا ما خلقتم وقوله كلف أن ينفخ فيها الروح يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح.
نعم، أحيوا ما خلقتم وهذه لا حياة فيه، كلف أن ينفخ فيها الروح وهذه لا روح فيها، فيكون هذا مقتصرا عن هذا الأمر، ولأن هذا هو تفسير الصحابة كابن عباس وليعلم له مخالف. نعم.
وأما قوله أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة فذكر على سبيل التحدي.
نعم.
أي أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه. قال: قوله أشد، كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى. قوله الناس للعموم والمراد الذين يعذبون. وقوله عذابا تمييز مبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما قال ابن مالك اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا. فمن الأول قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي العقوبة والنكال، لأنه يدخل النار والعياذ بالله كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وقوله الميت يعذب بالنياحة عليه. قوله يوم القيامة واليوم الذي يبعث،
فليس هنا العذاب بمعنى العقاب إنما ما يؤلم وما يؤذي، سفر قطعة من العذاب، الميت يعذب بالنياحة عليه، المعنى إيه؟ يتأذى، المعنى أنه يتأذى وليس أنه يعذب، يعني الحق والعقاب المعروف. نعم.
قوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسبق وجه تسميته بذلك. وقوله أشد مبتدأ والذين يضاهئون خبره، ومعنى يضاهئون أي يشابهون بخلق الله أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون، فهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية، فالجسمية أن يصنع صورة بجسمها، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق، وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها ولكن وضع فيها هذا التلوين الذي يكون وصفا لخلق الله عز وجل. هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون وأنهم أشد الناس عذابا، وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل، وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله، فذلك شيء آخر. فمن صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى ولو لم يصور كما لو أتى بخشبة وقال اعبدوها فقد دخل في التحريم
لا شك. نعم.
لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنه أعان على الإثم والعدوان.
نعم.
وقوله يضاهئون على هل الفعل يشعر هل الفعل
بالنية.
يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن يقصد المضاهاة، أو نقول المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية. الجواب الثاني، لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أو لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليست العلة قصد المشابهة. فلو جاء رجل وقال أنا لا أريد أن أضاهي خلق الله، أنا أصور هذا للذكرى مثلا وما أشبه ذلك،
نقول هذا منهي عنه، ما علينا من قصدك، لأن النهي متعلق بهذا. نعم. ولهذا النبي لما نهى وغضب حينما رأى الصورة في الستر ما سأل ما قصدك يا عائشة أو ما قصد المصور. نعم.
نقول هذا حرام، لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار إنه يحرم عليه هذا اللباس ولو قال إنه لم يقصد المشابهة. نقول لكن حصل التشبه، فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد، فمتى وجدت العلة ثبت الحكم.
نعم.
شيخنا قسم حالة التصوير الفيديو يعني لم يذكرها الشيخ.
نعم.
حالة التصوير الفيديو لم يذكرها الشيخ يعني.
نعم. هذا التصوير الفيديو أيضا مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، فمن معمم يمنع من هذا كله لأنها صورة، ومن مبيح لأن هذه ليست المقصودة في الحديث من المضاهاة، ولا هي التي يحتفظ بها حتى يقال أحيوا ما خلقتم، فهذه إنما لا جرم لها، وهذا الفارق الجوهري، هذه ليست محبوسة لا على ورقة ولا على شيء بحيث يكون لها جرم باق فحينئذ تكون ممنوعة، وإنما هذه تكون في الجهاز، إن أغلقت الجهاز لا أثر للصورة ولا جرم لها، وإن فتحت الجهاز وأمرت أمرا ما خرجت لك الصورة، فهي كصورة المرآة، إن وقفت أمام المرآة كان لك صورة، إن ابتعدت عن المرآة لم يكن لك صورة، راحت الصورة، فهذه لا تدخل في الحد المحرم، وإن كانت صورة فليست كل صورة تكون محرمة، إنما الصورة التي فيها المضاهاة التي تشبه خلق الله، وهذه لا تشبه خلق الله، فإذا أن تكون موجودة لها جرم، موجودة على ورقة، موجودة على جدار، موجودة على حائط، أم هذه غير موجودة؟ هذه غير موجودة. هذا الجهاز الذي معنا الآن، جهاز الهاتف هذا، فيه من التصوير والصور ما لا يحصيه إلا الله، لكن أين الصورة؟ لا وجود له. لكن إن فتحت الجهاز وأمرت أمرا ما، خرجت لك الصورة لتراها، ثم إذا أغلقت الجهاز لا وجود له، لا وجود له. فأي مضاهة؟ لا مضاهة، ولا يقال أحيوا ما خلقتم، لأنهم ما صنعوا شيئا تحصل به المضاهة. وهذا هو الصحيح من القولين، أن هذه الصورة ليست هي التي فيها المضاهة، لأنه لا جرم لها ولا وجود لها في الخارج، موجودة في ورقة، موجودة في جدار، موجودة في خشبة، موجودة في كذا. نعم.
فيستفاد من الحديث تحريم التصوير، وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة من تحريمه المضاهاة بخلق الله عز وجل. ثانيا، وجوب احترام جانب الربوبية، ولا يطمع أحد في أن يخلق كخلق الله عز وجل، لقوله يضاهئون بخلق الله. ومن أجل هذا حرم الكبر، لأن فيه منازعة للرب عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق، لأن فيه منازعة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع فيضاهي خلق الله، فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته، في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته. فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الربوبية. قوله أشد الناس عذابا فيه إشكال، لأن فيهم من هو أشد من المصورين ذنبا كالمشركين والكفار، فيلزم أن يكونوا أشد عذابا. وقد أجيب عن ذلك بوجوه. الأول، أن الحديث على تقدير من، أي من أشد الناس عذابا، بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ إن من أشد الناس عذابا.
أي نعم، يعني هذا ينضاف إلى الأوجه التي ذكره الشيخ، الأوجه التي ذكرها الشيخ في أول الدرس. الشيخ ذكر وجهين، ومن أظلم ذكر وجهين، ذكر هذه في الأمور المتساوية، وذكر الوجه الثاني بالاعتبار النسبي. هنا قال هذا يكون على تقدير من، نعم، ومن أظلم كذا كذا. نعم.
الثاني، أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل يشاركهم غيرهم. قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط، فكيف يسوى مع من هو خارج عن الإسلام ومستكبر. الثالث، أن الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، وهذا أقرب. الرابع، أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه، ولم أر من قال بهذا، ولو قيل بهذا لسلمنا من هذه الإيرادات.
نعم.
وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قوله ولهما، أي للبخاري ومسلم. قوله كل مصور في النار، كل من أعظم ألفاظ العموم، وأصلها من الإكليل، وهو ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان، فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو البحار. لكن قوله يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس، أي ما فيه روح. قوله يجعل له بكل صورة صورها نفس، الحديث في مسلم وليس في الصحيحين، لكنه بلفظ يجعل بالبناء للفاعل، وعلى هذا تكون نفسا بالنصب، وتمامه فتعذبه في جهنم. قوله يعذب بها، كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقوله كل مصور في النار، أي كائن في النار، وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود، لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في النار، وعند المرجئة أن المراد
هذا في الحكم الأخروي تتفق الخوارج والمعتزل. أما الدنيوي فإن الخوارج يخرجون أصحاب المعاصي من الإيمان إلى الكفر، وأما المعتزلة يخرجونه من الإيمان ولكن لا يدخلونه في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين. إذا ما حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمعتزلة في الدنيا؟ في الدنيا يكفره الخوارج إذا زنى كفر، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان فلا يجعلونه على الإيمان، ولكن لا يدخلونه في الكفر، وهو المعروف عندهم بالمنزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فهم متفقون على تخليده في النار، متفقون على تخليده في النار. نعم، يبقى الكينونة كينونة خلود عند الخوارج والمعتزل. نعم.
وعند المرجئة أن المراد بالمصور الكافر، لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا، وعند أهل السنة والجماعة
طبعا هذا يعني غلاتهم، هذا غلاتهم الذين يقولون أنه ما يضر مع لمن معصية وكذا وإنهم لا يعذبون، هذا غلاتهم الحقيقة. لكن مثل مرجئة الفقهاء يقول لا، يدخل النار، يدخل النار ويعذب على ترك الواجبات لا على نقص الإيمان، فإن الإيمان عندهم لا ينقص ولا يزيد. تابعوا يا أخواني، ليس كل المرجئة يقولون بأنه لا يعذب، إنما هذا غلاتهم. لكن الأشاعرة من المرجئة وما يقول بأنه لا يعذب، والمتردية والكلابية وكذلك مرجئة الفقهاء، فهو يعذب، لكن يعذب على ماذا؟ على ارتكاب محرم أو ترك واجب توعد الله عز وجل العبد عليه. لكن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فالمعاصي لا تنقص الإيمان عند المرجئة، لا تنقص الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فالمعاصي لا تنقص. هذا من باب مبحث الإيمان، أما من باب دخول النيران فإنه يعذب على معاصيه، يعذب على معاصيه إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول النار، وقد يدخلها وقد لا يدخلها، وإن دخلها لم يخلد فيها،
وكذلك ينقص الإيمان. أهل السنة والجماعة مبحثهم في الإيمان بالمعاصي أنها تنقص الإيمان، وفي الوعيد فإنه متوعد بالنيران، لكن قد يدخل النار وقد لا يدخل، لأن ذلك موكول إلى الله عز وجل باعتبار المشيئة. نعم.
وقوله بكل صورة صورها يقتضي أنه لو صور في اليوم 10 صور ولو من نسخة واحدة فإنه يجعل له في النار 10 صور يقال له أنفخ فيها الروح، وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصور.
نعم.
قوله كلف أي ألزم، والمكلف له هو الله عز وجل. قوله وليس بنافخ أي كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه، وعذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حسرته وأسفه، حيث إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له، إما باكتساب أو إرضاء صاحب أو إبداع صنعة. قوله عن أبي الهياج هو من التابعين.
نعم.
قوله
قاله لمسلم عن أبي الهياج. نعم. قاله من التابعين.
قال هو من التابعين. قوله قال لي علي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله ألا أبعثك، البعث الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله عز وجل، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قوله على ما بعثني يحتمل أن تكون على أي على ظاهرها للاستعلاء، لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له، وهذا هو الأولى، لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار. ويحتمل أن على بمعنى الباء أي بما بعثني عليه، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة في حجة الوداع. قوله ألا تدع أن مصدرية، لا نافية، تدع منصوب، منصوب بأن المصدرية، وهي بدل بعض من كل من ما في قوله على ما بعثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأكثر من ذلك، لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
وبهذا يرد على ماذا يا إخواني؟ على شبهة أن الصحابة دخلوا مصر ولم يهدموا الأصنام والتصاوير التي كانت موجودة والصور المنحوتة فهذا يدل على أن هذا جائز. أولا نقول خذ الحكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لهذه الفلسفات. النبي ماذا قال في الصور؟ حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل مصور في النار، وقال ومن أظلم من عن الله عز وجل، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلق، إلى غير ذلك من الأحاديث. ما لك أنت ومال دخول الصحابة إلى مصر هدموا أو ما هدموا؟ هذا أولا، لأننا نعلم يقينا أن الصحابة لن يخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في السنة. الأمر الثاني أن مما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته، وكان هذا داخل فيما بعثهم عليه رسول الله، ما قاله علي هنا رضي الله عنه لأبي الهيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالذي بعث عليه الصحابة أنهم لا يدعون التماثيل بل يطمسونه، فكيف تنسب إلى الصحابة أنهم تركوا ذلك؟ الأمر الثالث، هات دليلا أن الصحابة رأوا ذلك ولم يهدموا، لأن هذا الصورة التي عليها بلدنا لم تكن هي الصورة التي كانت على عهد الصحابة، وهذه أمور كانت في منأى، ما أحد يعلمها أو يراها، أو تكون باختلاف العصور كانت تتعرض لعوامل التعريف، فتارة تغطيها الرمال وتارة لا تغطيها. فهذا دليلا أنهم رأوها، وهذا دليلا أنهم لو رأوها قدروا على إزالتها وما أزالوها، قدروا على إزالتها وما أزالوها. الأمر الذي بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما صبر على صورة على ستر في بيته، وكذلك في الحديث أن جبريل لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لوجود تمثال عنده، فكيف يصبر على وجود تمثال كبير ضخم بل تماثيل تعبد وتعظم؟ كيف هذا لا يكون أبدا؟ نعم، وبهذا يرد على هذه الشبهة. نعم.
قال: قوله صورة نكرة في سياق النفي فتعم. وجمهور أهل العلم أن المحرم هو صور الحيوان فقط، لما ورد في السنن من حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة.
هذا أمر به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع، فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. فكيف يترك الصحابة هذه الأصنام؟ كيف؟ وهذه التماثيل كيف؟ سبحان الله. نعم،
قال كلام حسان في
نعم.
قال محمد حسان في لقاء له على قناة دريم، قال عن هذه الآثار: قال: هذا إرث حضاري وإرث تاريخي، وليس من حق أي أحد كما ذكرت قبل ذلك أن يعتدي على سلطة الدولة وهيبة الدولة ورؤية الدولة لهذه الآثار التي تشكل تاريخا.
صح صح، لا يعتدي على سلطة الدولة ولا ينازع الدولة، هذا كلام صحيح في الأمور التي ليست هي المعاصي ولا غير المعاصي أن يفتئت على الدولة، لكن ينصح لولاة الأمور إذا كانت هناك مخالفة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. إنما تغيير المنكر بيد ما يجوز، ولا هدم ألف تمثال لو وجد، لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد. ولأن النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. وهذا موكول للدولة، ما أحد يعتدي أبدا. نعم.
وأؤكد لك أن الصحابة رضي الله عنهم بقيادة عمرو بن العاص فتحوا مصر، وهذه موجودة. وأعظم دليل على أنهم أبقوها أنها لا زالت موجودة إلى يومنا هذا.
هذا ملبس مدلس جاهل، يقول هذا ملبس مدلس جاهل يوحي الشيطان إليه ليجادل أهل العلم. الصحابة تركوا، إذن ظن السوء بالصحابة يا حسان، أن الصحابة رأوا فلم يمتثلوا هدي رسول الله الذي فيه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الشهادة من علي رضي الله عنه، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، تمثالا إلا طمسته. ماذا تريد أعظم من هذا أصلا؟ وتقول خذ الدليل وكأنك جئت بالذي لم يأتي به العلماء قط. إبقاء الصحابة لهذه، وأعظم دليل أنها موجودة إلى الآن. هل رأوها؟ وهل لما رأوها قدروا على إزالتها ولم يزيلوها؟ وماذا لو رأوها ولم يزيلوها؟ لكانت السنة أولى. رأى عمر، رأى ابن عمر، رأى ابن عباس، رأى أبو هريرة، رأت عائشة، وقدمت السنة على أقوالهم. هذا لو سلمنا جدلا، وليس هذا موجودا، فإن أعظم ما بعث به نبي وأعظم ما تعلمته الصحابة التوحيد، ومن ذلك هدم الأصنام والأوثان. ولهذا اقترنت مع القبور ألا تدع صورة، ألا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت، لأن هذا الذريعة لعبادتها من دون الله. ولهذا جمع النبي بين الأمرين، بين التمثال وبين القبر. يا حسان، التمثال والقبر، التمثال والقبر، فكيف يرى الصحابة ذلك ولا يهدمونه؟ تلبيس وتدليس على الناس وإرضاء للناس بسخط الله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله صورة نكرة في سياق النفي فتعم. وجمهور أهل العلم أن المحرم هو صور الحيوان.
وبعدين انتبه، يعني ولم يتكلم هنا أن تركوا، ما يتكلم عن حكم التصوير الإشكالية أنه ينطلق من منطلق آخر، مسألة إرث. نعم.
قوله إلا طمستها، وقال وجمهور أهل العلم على أن المحرم لو هو صور الحيوان فقط، لما ورد في السنن من حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وسبق بيان ذلك قريبا. قوله إلا طمستها، إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا فإنه يقطع رأسه كما في حديث جبريل السابق، وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه. فالطمس يختلف، وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون الله أو لا.
ليس باللازم، لأنها سد للذريعة، حتى لو تعبد الآن يخشى أن تعبد بعد ذلك. نعم.
شيخنا، بعض الفرش يعني كثرة الصور فيها يصعب طمسها، فهل لو
وتشتريها ليه أصلا؟
لو جاءت هدية مثلا أو شيء.
لا عادي، هات قماشة جميلة ومزركشة وجيدة، وتقوم بكسوة هذه السجادة وتخيطها فيها، لا إشكال. يعني هذا هو الطمس.
لو بقيت الصور في الداخل،
أي داخل؟
يعني أسفل الذي خيط فيه،
يعني ما في إشكال، خلاص لم تعد صورة، هذا من الطمس. إذا خطها فيها خلاص، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قوله ولا قبرا مشرفا أي عاليا. قوله إلا سويته له معنيان: الأول أي سويته بما حوله من القبور، الثاني جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة. قال تعالى: الذي خلق فسوى، أي سوى خلقه أحسن ما يكون، وهذا أحسن، والمعنيان متقاربان. والإشراف له وجوه: الأول أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه، وتسمى عند الناس نصائل أو نصائب، ونصائب أصح لغة من نصائل. الثاني أن يبنى عليه،
كأنهم إلى نصب يفضون. نعم.
الثاني أن يبنى عليه، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. الثالث أن
من كبائر الذنوب أن يبنى عليه سبحان الله وأن ترتفع، لأن النبي لعن المتخذين عليها المساجد والسرج فلا يجوز البناء عليه، والناس اليوم مبتلون بهذا. نعم، بل صارت أدوارا، الدور الثاني كمان، الدور الأرضي والدور الثاني، وسيأتي الثالث والرابع. إيه المانع؟ الذي أتى بالثاني يأتي بالرابع. نعم.
الثالث أن تشرف بالتلوين، وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة.
نعم.
الرابع أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بينا ظاهرا، فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك.
نعم.
ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور أن كل منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين فلما طال عليهم الأمد عبدوها، وكذلك القبور المشرفة قد ازداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله، وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية. وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب في البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة وباقية ما عدا بلادنا ولله الحمد، فإنها سالمة من ذلك. نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها.
اللهم أمين. وأن يوفق بلاد المسلمين وحكام المسلمين العمل بكتاب. تجد الملك يدفن في باطن الأرض، ما في قبر خاص، ما في قبور لآل سعود ولا شيء، ما الملك يدفن في على حسب الدور، يدفن في قبره الذي في باطن الأرض، فالرئيس والمرؤوس وكل أحد على السنة. سبحان الله، أسعدني مقطع أسمعه أمس للملك عبد الله رحمه الله، وهو يتكلم في بيان للناس، يقول بيان فيما يتعلق بتقبيل اليد، فيقول تقبيل اليد الذي يحصل من الناس اليوم للملوك أو الرؤساء أو إلى آخره، هذا التقبيل غير جائز ويلزم منه الانحناء وهو غير جائز، ولهذا أقول أبرأ إلى الله من هذا، من التقبيل، تقبيل اليد والانحناء. قبلوا أيدي والديكم، هذا الذي يلزم منه الانحناء. هو يتكلم عن تقبيل الملوك لأن عندهم عادة ليست يعني بصحيحة مع الأمراء أو غير ذلك، وأن التقبيل يحصل معه الانحناء، بل ربما شبه الركوع، بل ربما يصل إلى أن يضع ركبته على الأرض وغير ذلك، فينهى عن ذلك. أما تقبيل اليد بصفة عامة، تقبيل اليد أو كذا، هذا مما اختلف في العلماء، هل يخص بذلك الوالد أو يصل ذلك إلى العالم كذلك ومن يبجل وكذا، فالأمر فيه واسع إن لم يتضمن الانحناء الذي يصل إلى هذا الحد، أو يتضمن محرما كتعظيم فاسق فاسد أو غير ذلك. أما مع الوالدين ومع أهل العلم فإن كثير من أهل العلم رخص في ذلك، لكن شوف سبحان الله، يعني هذا شيء طيب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: عقوبة المصور ما يلي: أولا أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا، ثانيا أن الله عز وجل يجعل له في كل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم، ثالثا أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، رابعا أنه في النار، خامسا أنه ملعون كما في حديث أبي جحيفة في البخاري وغيره. نعم. قال فائدتان: الأولى كلف أن ينفخ فيها الروح،
كما قلنا هذا كله يتناول إخواني التصوير بجميع أنواعها إلا ما لم يظهر هذه، فهو يتناول النحت ويتناول التصوير باليد ويتناول كذلك التصوير بالكاميرا، كل هذا طالما أنه تصوير وأن هذا التصوير موجود وله جرمه فإن هذا يكون محرما. أما الفيديو كما قلت لكم قد اختلفوا في ذلك، والراجح أنه لا يدخل في هذا النوع. ولهذا العثيمين رحمة الله عليه لما سئل عن التصوير بالفيديو وهل يلحق باليد أم لا، فقال الفيديو هذا في الواقع لا يعتبر صور، لأنك لو رجعت إلى الشريط لن تجد شيئا. فالعلة هي هذه، لن تجد شيئا، إنما إذا وجد الشيء فلا فرق أن يكون بيد، بكاميرا، بأي شيء، لكن ما لم يكن له جرم فهو كصورة المرآة. فإن قال لك أن تدخل في عموم صورة، طيب إذن أدخل المرآة في عموم صورة، وأدخل الماء نظرت إليه في عموم الصورة، لأنها صورة. نعم.
قال فائدتان، الأولى كل
الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها، فقال هذا محل نظر، وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معه إلى الصورة، ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان، فالصورة توضح المتكلم، وقد يكون ذلك لأسباب أخرى. فأنا عندي في هذا توقف من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في ذلك. وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة، ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير، ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، رواه البخاري ومسلم، وحديث لعن المصورين غير ذلك من الحديث، والله ولي التوفيق. لكن أظن في فتوى احنا جبناها من قبل، فأن الشيخ لم يرى تحريمها بعد ذلك، هذه فيها التوقف، لكن في فتوى أخرى أيضا لو تأتي بها. على كل هذا هو، فهذا رجع لي يا أخوان، رجع لي، لو كانت هذه الصورة لها وجود في الخارج، وجود ثابت، وجود مستقر، لما تنازع العلماء في ذلك، فإنهم يرون تحريم التصوير سواء كان باليد أو كان بكذا وكذا إلى آخره. لكن العلة رجع إلى هذا، وبعض الناس يقول لك لا، هي صورة مهما صنعت هي صورة وخلاص. طيب هي صورة، إذا تكون صورة المرأة كذلك، إذا تكون صورة المياه كذلك، وهكذا. ويكون قول مجاهد أيضا قولا بناء على هذا قويا جدا، وهو أنها تعم كل صورة أصلا حتى لغير ذوات الأرواح مما يحصل فيه نمو وكذا، لا مما يصوره الإنسان، مما خلقه الله، لأن النبي قال يضاهئون خلق الله. فلو صور شجرة هذا مضاهي لخلق الله، صورة وهي صورة لخلق الله، فتكون مضاهية لخلق الله، فيكون قول مجاهد بناء على هذا قولا قويا. لكن هذا ليس قولا قويا، فإن هذا إنما خصصته الأحاديث الأخرى بأنه يؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. ويقال أيضا أحيوا ما خلقتم، وهذا لا يكون في الشجر. فمسألة عموم الصورة عموم مخصوص. نعم.
قال الشيخ رحمه الله فائدتان، الأولى كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يقتضي أن المراد بالتصوير تصوير الجسم كاملا، وعلى هذا فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس فالظاهر الجواز. ويؤيده ما سبق في الحديث مر برأس التمثال فليقطع، ولم يقل فليكسر، لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد، أما بقية الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي.
يعني لا تردد في ماذا؟ فيما لو كان جسدا بلا رأس، جسدا بلا رأس. ولو قال المانعون من عموم التصوير بأن هذا جائز لقيل لهم هذا أيضا تصوير لخلق الله، فمن الذي خلق هذا الجسد؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم، أما الرأس وحده كما قلت لكم هذا الذي وقع فيه التردد والخلاف، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة الرأس بدون الجسد، فقد ذكر خلافا عن أهل العلم في ذلك، وأن العلماء قد اختلفوا في هذا، ذكره رحمه الله. قال في المغني: وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده أو يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل، فهي صورة داخلة تحت النهي. يعني لو صورة بلا يد فهي داخلة تحت النهي، لو صورة بلا رجل فهي داخلة تحت النهي، لو صورة بلا رأس لا تدخل. وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي. يعني رأس إنسان مركب على قطار، مركب على شجرة، لأن ذلك ليس بصورة حيوان، لكن أهل العلم قال إنما صورة الرأس تعتبر الرأس، فلهذا إذا كان هذا الرأس موجودا ولو صورة وحده فهذا المعتبر. وهذا به أفتى ابن باز فقال: والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير من ليس في خلقة البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده. نعم.
قال الثانية: يؤخذ من حديث علي رضي الله عنه وهو قوله ألا تدع صورة إلا طمستها أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل، فإن اقتناء الصور على أقسام.
الحديث الذي فيه أمر جبريل بالتمثال أن يقطع، قال الشيخ ابن عثيمين قال: وفيه مر برأس التمثال فليقطع، ولم يقل فليكسر، قال فليقطع ولم يقل فليكسر، فمنه يؤخذ أن صورة الرأس وحدها هذه قد لا يكون يتناول الحكم، لكن الحقيقة يعني الاحتياط يستوجب أن الإنسان يترك ذلك لأنه محتمل وبشدة. نعم، لكن لا يجزم به. نعم.
بالنسبة لشيخنا، الصور التي تكون في البيت مثلا دون تعليق هل هي محرمة أم لا؟
بناء على ما فهمته منا الآن يا حسام، تكون محرمة ولا تكون جائزة؟
والظاهر هي محرمة يعني. بس أني
نعم، احنا قلنا لها جرم في الخارج موجودة، هنا تعلق الأمر الآن خلاص، لها جرم موجودة في ورقة في ستر في كذا، هذه تكون محرمة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: الثانية يؤخذ من حديث علي رضي الله عنه وهو قوله ألا تدع صورة إلا طمستها أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل، فإن اقتناء الصور على أقسام. القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة وأبوة أو نحو ذلك، فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل ملائكة بيتا فيه هذه الصورة، لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية، وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية. القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها.
هذه فائدة الشيخ ذكره، يقول لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية، وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية. هذا في جانب عبادة، وهذا في جانب تعظيم السلطة والسيادة، فهذا لا تعلق بالربوبية، فهم لا يعبدون ولكن يعظمون، ف فهذا يمس الربوبية، والمعبودون يمس الألوهية، فتكون صور العلماء والأمراء أشد من صور غيره، لأنه محل التعظيم والعبادة. نعم.
قال القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا حرام أيضا لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفا، كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا أيضا حرام للحوق الوعيد به في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. القسم الرابع: أن يقتني الصورة لا لرغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن الصورة فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة فهو أولى.
والحقيقة في هذا نظر، أصلا في هذا نظر، مسألة الكتب وكذا، هو ليس من جهة الشراء فيه نهي، لأنه ليس شراء صورة، أما من جهة الصورة فهي صورة، وصورة خارجة، فهنا يلزم طمسها، يلزم طمسها. نعم.
شيخنا، بعض يعني الكتب المدرسية من كثرة الصور فيها يعني يصعب مثل هذا الأمر، يعني فهل المشقة هنا تجلب التيسير؟
نعم.
هل المشقة هنا تجلب التيسير مع كثرة الصور؟ لا تخلو صفحة من صور.
أي نعم، مع القدرة على إزالتها تزال، أما إذا كان فيه مشقة في الإزالة فلا إشكال، مثل النقود وغير ذلك. نعم.
القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل أو مفترشة أو موطوءة، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء، وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة؟ لأن في ذلك امتهانا للصورة، ولا سيما إن كانت الملابس داخلية. قال الجواب: نقول لا يلحق بذلك، بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه لظهور الفرق بينهما. وقد صرح الفقهاء رحمه الله بتحريم لباس ما فيه صورة، سواء كان قميصا أو سراويل أم عمامة أم غيرها. وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائض، وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس، فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني أقرب، لكن لما كان امتهانا خفيا وليس كالمفترش والموطوءة صار استحباب التحرز منها أولى.
سبحان الله، يعني شوف هذه صور تكون على الحفاضات. نعم، هذه طبعا يشق جدا أنك تطمس ما فيها من الصور، وفي نفس الوقت أيضا يشق عدم شرائها، وإذا لو كان هناك حفاضات ليس فيها تصاوير فشراؤها يتقدم. نعم.
قال
عند من يرى جواز اقتناء الصورة ممتهنة، هذه تكون من أعظم الامتهانات. الشيخ يقول يعني هذا امتهانها خفي، امتهانها خفي، هذا من أعظم الامتهانات، أن تكون محلة للنجاسات. في امتهان أعظم من هذا حتى ولو كانت خفية. نعم.
قال القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها، أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء كالصور التي تكون في،
أن يلجأ إلى اقتناء إلجاء. نعم.
أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم، فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم.
كان مش خدمة مزفر.
نعم.
في فتوى صوتية ذكر فيها قال: وقد كنت فيما مضى أعتقد أن سقط عندي توقف فيما يتعلق بالتصوير في التلفاز الذي تنقل فيه الصور، صور المحاضرات والندوات، وكنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود ذلك وقت إلقاء المحاضرة، ثم بدا لي أن آخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من الندوة أو المحاضرة التي تلقى في التلفاز أنها يعم نفعها أكثر، فإذا جاز التصوير للتبعية ونحوها وهي مصلحة فردية وحاجة فردية، فكيف الحاجات التي يعم نفعها والمصالح التي يعم نفعها؟ هذا مما أوضح عندي عدم التشدد أو عدم التشديد في منع تصوير الندوات والمحاضرات التي يعم نفعها للمسلمين فيما يلقى من طريق التلفاز ونحوه. هذا هو وجهه عدم المنع في هذا.
هذا وجه عدم المنع.
هذا هو وجه
تفريق صوت
عدم المنع في هذا وعدم التوقف عنه. وللمسألة مجال آخر من جهة المنع، لكن الأقرب عندي الآن والأظهر عندي أن ما كان يتعلق بالمصلحة العامة أعظم وأكبر مما يتعلق بالمصلحة الفردية في التبعية ونحوها.
نعم، يعني الشيخ كان يتوقف أولا ثم رأى الساعة في ذلك. نعم، لكن هذا من جهة ماذا؟ من جهة الشيخ بنى على هذا من جهة ماذا؟ الحاجة، فتكون كالتبعية بل أعلى من التبعية. والحقيقة لو الإنسان اعتقد أن هذا من جملة المحرمات وأنه يستثنى من ذلك ما كان في حاجة التبعية وكذا، لما ذهب إلى ما يذهب إليه الشيخ في هذا، على اعتبار أن مسألة الحاجة في هذا الحقيقة في الواقع غير منضبط فيها صورة الحاجة التي لا يقضى الشيء إلا بها. فلا زال المسلمون، بل العلماء تركوا ميراثا عظيما، الشيخ الألباني والشيخ مقبل والمشايخ تركوا ميراثا علميا بدون تصور، حدثوا الناس واجهوا الناس بدون هذه التصور، ويكفي في ذلك الصوت. بخلاف التبعية، بخلاف الهوية، بخلاف تصوير المجرمين، هذا يحصل تمييز وتمييز دقيق، لأن ذمم الناس خربت ولأن المفاسد عظمت. فلو قلت الآن ليست هناك تبعية مثلا فيها صورة وكذا، قد يترتب على ذلك ما ترتب من انتحال شخصيات يؤدي إلى ذلك فساد. لكن أن تكون المحاضرة بصورة أو ليست بصورة هذه ما فيها الحاجة، وإن الشيخ قدر الحاجة في هذا، لكن المنع لأنها ليست صورة ينطبق عليها هذا. يعني أنا لو أعتقد ما أعتقد الشيخ في تعميم لما قال أنا بأتوقف وكذا، وأن هذا يعني أن هذه تدخل في الصورة ولكن للانتفاع، لا، ولا يمكن التصوير على اعتبار أنه يحصل انتفاع بالصورة وبغير الصور، بالصورة وبغير الصور، كما هذه المحاضرات والمقاطع التي نسمعها بدون صورة ولا حاجة إلى ذلك. لكن الذي نعتقده أن هذا لا يدخل في حد الصورة المحرمة وليس فيه المضاهاة، لأنه ليس لها ثبات ولا وجود في الخارج، فهي كالمرأة، هذا الذي نعتمد عليه، وبالتالي تصور أو لا تصور إشكال، ما في إشكال. وحينئذ لو جعلت محاضرتك أو درسك بالصورة هذا قد يكون أنفع من غيرها وأوضح وأعظم في المتابعة، لكن ليس هذا مبنى على الحاجة إلى ذلك أو أن هذا أفضل من غيره فلهذا يباح للحاجة، ما في حاجة. ملح تلجي إنسان أن يخرج عن المنهي عنه بسببه، لأنه يقضى الأمر بدونها، إنما لأنها ليست الصورة المحرمة، ليست الصورة المحرمة التي نهى الشارع عنها. نعم
شيخنا، لعل الشيخ يقصد هنا التلفاز، لأن مثل هذه المحاضرات كانت تبث مباشر في التلفاز.
وفي فرق يعني في فرق بين التلفاز والفيديو؟
شيخنا أن الفيديو مثلا يحتفظ به، أما التلفاز في الواقع
ما يحتفظ به.
الشيخ أقصد أن الشيخ يقصد أن المصلحة هنا أن تبث هذه المحاضرة في يعني قد لا تصل إلى مسلمين كثير إلا من خلال التلفاز.
والفيديو
لا يصل الكثير يا شيخ.
كيف لا يصل كثير؟ هذه كلها فوارق ما لها أثر، بارك الله فيك. الفيديو الآن أعظم من التلفاز في الانتشار، الفيديو في جيبك الآن وفي وسيلة مواصلاتك، بخلاف التلفاز، واحد يشيل التلفاز معه لن يحمل مع التلفاز. نعم
مسلك طالب العلم شيخنا مع لو وجد مثلا فتوتين لعالم من العلماء، فكيف نعرف المتقدم منها من المتأخر، خاصة إذا لم يوجد في الفتوى؟
هو صرح قال كنت أرى.
أنا أقصد شيخنا بعموم شيخنا مثلا
بالبحث.
نعم.
كيف تعرف النصوص هذه متقدمة وهذه متأخرة؟ بالبحث والجمع. طب إن عجزت لا تدعي أن هذا متقدم وهذا متأخر، لكن تقول في فتوتان للشيخ كذا وكذا.
بعض أصحاب الهواء وأصحاب الجماعات يعني يأتون مثلا
نأخذ ما يدل عليه الدليل
بفتوى مثلا الشيخ مثلا
على حسب أغراضه اللي توافق غرضه، نجيب الفتوى التي تخالف أغراضه.
فيقول لك مثلا طب ممكن لعل الفتوى الأخيرة دي هي فتوى الشيخ مش القبل.
ولو افترضنا فالحجة في الدليل ليست متأخر، إنما في الشرع الحكم في الحجة في المتأخر إذا نسخ المتقدم، لأن هذا النسخ، فإذا ثبت عند المتأخر في الشرع هذا ينسخ المتقدم، إنما إذا ثبت عند المتأخر في كلام العالم يثبت تصور مذهبه وليس يثبت الراجح من الدليل. الدليل قد يكون مع الأولى وليس مع الثانية. كلام العالم غير كلام الله ورسوله. كلام الله ورسوله المتأخر ينسخ المتقدم، كلام العالم الذي عليه الدليل هو الذي يؤخذ سواء كان متقدم أو متأخر. لكن هذا ينفع فيه أخي حسام، هذا ينفع في تصور مذهب العالم، لأن هذه من الأمانة في النقل أن أنقل كلام العالم. ولهذا لما قلت لكم بأن الشيخ في لما قلت لكم فتوى اللي في الشيخ قال هذا محل النظر وأنا متوقف، قلت لكم في فتوى أخرى للشيخ فيها. طيب، ولما ظهر هذا للشيخ، كلام الشيخ في الأولى والثانية هذا الكلام أنا أنتفع به في ترجيح مذهبي، في ترجيح مذهبي لو لم يكن المستمع لي طالب علم حصيف. يعني في إيه؟ في إن الشيخ أنتم تقولون الشيخ يرى طعم الصور، هذا الشيخ متوقف في فتوى ورجع عن توقفه في فتوى أخرى. لكن الأمانة تقتضي إيه؟ نقول مبنى فتوى الشيخ في التوقف ثم الإباحة غير مبنى كلامنا في الإباحة. هذا المسلك يا حسام الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم، الأمانة والصدق. أنت مخطئ، أنت مصيب، أنت قولك الراجح، أنت قولك المرجوح، هذه مسألة ثانية. مش تفرح بإجمال عالم لأنه يؤيد مذهبك وتقول أنا مع ابن باز ومع الألباني ومع ابن إبراهيم ومع ما أدري إيه، لا. وأعلى من ذلك أن تقول لي الشيخ الفوزان يقول هذا التصوير لا يجوز، وبعدين أنا جاء أقول لك طب الشيخ الفوزان صور، ليس هذا نقضا لمذهبه، تصويره ليس نقضا لمذهبه، مذهبه ينقض بالمذهب، ينقض بكلامه. أمال كيف نؤول الشيخ ينهى والشيخ يصور؟ نقول قد يكون ظاهر للشيخ ان هذا من التصوير المباشر وانه ما يدخل في التصوير اللي هو ما الكاميرا وهذا، لانه بينقله مباشرة، ويكون قال للشيخ هذا والشيخ ما يدري انه ممكن يحتفظ بذلك، او يكون شيء عنده. حتى في اقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا عارض الفعل القول ففيه قاعدة، وليس أنك تقول الفعل يرفع القول أو، فقد يحمل الفعل على الخصوصية، وقد يكون بيان لشيء فينظر في هذا البيان، فكيف بالعالم؟ لكن تقول مذهب الشيخ الفوزان، أقول لك مذهب الشيخ الفوزان من كلامه وتقعيده وليس من كون صور أو مصور. فهنا نقول الشيخ ابن باز أنا يمكن أستدل بكلامه على ما أذهب إليه من أن صورة الفيديو أو كذا أنها مباح لأنها تدخل في ذلك، لكن أنا ما أستدل به ديانة، ما أستدل به ديانة، ما أستدل به على مذهبي. ولهذا نبهنا قلنا بأن مبنى فتوى الشيخ هنا على الحاجة، وفيه مسألتان، مسألة البطاقة والجواز ومسألة الفيديو. مسألة البطاقة والجواز هذه للحاجة، مع تحريم الصورة في الخارج اهو، لكن استثني من ذلك بالحاجة التي لا تقضى الا بهذه صورة الفيديو، صورة التبعية او الهوية وصورة الجواز وصورة تصوير المجرمين وكذا وكذا اخر. انما الفيديو ليس له الحاجة، الفيديو لكونه هل ينطبق عليه حد الصورة المحرمة ام لا؟ فالذي يرى ينطبق عليه حد الصورة المحرمة ورأى انه للحاجة الملحقة او التي تقاس على حاجة البطاقة وكذا انها تجوز يقول هذا الكلام، لكن الذي يرى انها لا تدخل في الصورة المحرمة يكون البناء عنده اصلا مبنى على ماذا؟ على ان صورة الفيديو ليست محرمة. واضح يا اخوان؟ لهذا لابد من امانة يا اخوان، لابد من امانة وليس اختطاف ونهب اقوال العلماء، تأخذ عبارة وتقول الشيخ معي او الشيخ يرى هذا، الشيخ يرى هذا بناء عليه، ايه تصور الشيخ؟ فلا انا الذي ساستدل بتصوير الشيخ الفوزان على صحة مذهبي، ولا انا الذي ساستدل بفتوى الشيخ في التوقف ثم رجوع عن التوقف والجواز على مذهبي. ليه؟ لان هذا ليس محل استدلال وهذا ليس محل استدلال. فالاول ليس محل استدلال لانه فعل الشيخ يعلم عنه ما يعلم، له رؤية في هذا ما أوضحها الشيخ، إذن ما يصلح استدل بهذا. عندي فتوى الشيخ أن هذه صورة الفيديو لا تجوز، يبقى هو تصور مذهب الشيخ موجود عندي في المنع. واضح؟ واضح. ولا الشيخ ابن باز، لأن مبنى الجواز عنده غير مبنى الجواز فيما يذهب إليه العلماء الذين يقولون بأن صورة الفيديو جائزة. واضح يا إخواني؟ أرجو أن احنا نتنبه لمثل هذه المسالك مهمة جدا، سواء أنت قولك الراجح أو قولك المرجوح. لهذا لابد من الأمانة، الأمانة في تصور المذهب مذهب العلماء، والأمانة في الاستدلال. فلا أنت الذي تبتر وتأتي إلى هذه الكلمة وتقطع، لأن الكلمة هذه قد لا تفيد ما يفيده الكلام الأول، فتقتصر على هذه لأن هي محل الشاهد. أنت تأتي بالكلام كله توافق عليه أو تنتقده، أو توافق على بعضه أو تنتقد بعضه، فإذا معرفة كلام العالم المتأخر أو المتقدم هذا لغرض واحد يا حسام، ما هو؟
تصور مذهب العالم.
أقول في الميكروفون
تصور مذهب العالم.
أيوة، أنا عايزك تحفظ القاعدة دي مهمة جدا. المراد تصور مذهب العالم وليس المراد الراجح من جهة الدليل، لا، تصور مذهب العالم، وإلا فقد يكون مذهب العالم الأول هو أرجح من الثاني من جهة الدليل، ونبقى عليه من جهة الدليل. يبقى هنا تصور فقط مذهب الإيه؟ تصور مذهب العالم. ولهذا لما أجي أنا أنقل كلام العالم، كلام العالم ولو فتوتان لا أدري أيهما، أيتهما الأولى والثانية الأخرى، إذا ما دريت أقول ورد عن الشيخ فلان فتوى في هذا، فتوى تقول بكذا وفتوى تقول بكذا. مثل رواية أحمد، فتوى تقول بكذا وفتوى تقول بكذا. ولهذا بعضهم لما قيل له كلام أهل السنة في أن من رجع عن قول لازمه أن يظهر هذا القول إذا كان خطأ إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، قال ما يلزم، انت عندك الان روايه لاحمد، القول في خلاف القول، وما قال بالرجوع، وما قال بالرجوع، وكان احمد قال قولا ويستحضره ثم قال بخلافه وترك التنبيه. لا، انما هذه روايه وردت عن الائمه، اما انها في الحقيقه ليست روايات، وانما نقل عن الائمه بمفهوم كلامهم أحكام، فيكون هذا باعتبار الناقل. يعني مثلا أحمد يقول أكره ذلك، يوم هو يقول الكراهة، والكراهة عند أحمد يرد بها التحريم الذي قد يصرح به في موضع آخر، وقد يقول في موضع ثالث لا يعجبني، فينقل الناقل أن هذا من قبيل الاستحباب. ولهذا
مسألة النقل عن الأئمة وتصور مذاهب الأئمة وقع فيه خلط كبير جدا جدا، لأن هل هذا منصوص الإمام ولا مفهوم كلام الإمام؟ فقد يكون باعتبار الناقل لا باعتبار كلام الإمام، وقد يكون بكلام الإمام، لكن عندنا النص الذي انتبه صح وبينه، وأنه لابد أن بين حتى لا يقع التلبيس. قال ابن عباس: كنت أرى ذلك يرحمك الله، ثم أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحسنكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة.
طبعا تصوير ما في عدة أسئلة. نعم، وإن كنا إحنا بحثنا دائما هذه المسألة بحثنا، لكن أنا منهجي في مثل هذه المسألة إن قد لا يسمع أحد إلا هذا الكتاب، ما يسمع شروحاتنا الأخرى. إذا كان الشيخ في هذا الكتاب إذا تعددت المواضع كرر الكلام. الأمر الثاني أنه لا يخلو تكرار من زيادة فائدة أو تأكيد فائدة. يعني أخونا حسام حضر وسأل هذا السؤال، هذا متعلق بمذهب الإمام، هذه الفتوى تعليقنا على فتوى ابن باز ما سبق تعليق عليها زي هذا التعليق، فإذا ما في تكرار اللي هو نقل نفس الكلام بالضبط حتى يقال هذا إيه، هذا تكرار يؤدي إلى ملل، لكن مع التكرار تحصل فوائد ويحصل استشكالات ويحصل كذا وكذا إلى آخره. نعم، وأسئلة قد يسأل هذا سؤال يفتح بعدا في المسألة. نعم،
الأخ هشام من السنة.
والعلم كله مكرر يا إخوان، والكلام في التوحيد ما هو مكرر، والكلام في الشرك ما هو مكرر، والكلام في الأحكام ما هو مكرر. نعم،
الأخ هشام يسأل شيخنا يقول: بعض الملابس التي فيها تصوير هل يجوز استخدامها كأكمشة للمطبخ؟
كأكمشة للمطبخ هذا يدخل في حد ماذا يا أخ هشام؟ الممتهن، وقد سبق أن الممتهن لا بد من طمس. فما الفرق بين يستعمل في المطبخ ويستعمل في الجلوس عليه وأن يدس بالأقدام؟ من يرى أن الممتهن جائز يرى جوازه لأنه ممتهن، ومن يرى أن الممتهن غير جائز للحديث لا يرى الفرق بين قماشة المطبخ وغير ذلك. ما
سؤال من أخ رمز النفسي بيم،
لكن تقطع، يقطع الرأس أو يغير بأي شيء، هذا الطمس بحسب. نعم،
سؤال من أخ رمز النفسي بميمحاء من المنصورة يقول: يعني ما يصنع على الهواتف اليوم من صور وكذا هذه ليست محرمة، فهناك من الصور من حذر منها أهل العلم، فكيف لم تحرم؟
صور من اللي حذر منها أهل العلم؟ يقصد إيه؟ هذا يا أخي لا تفهم أنت من كون هذه الصور تدخل مضاها، لا تفهم إباحة الصور المحرمة اللي هي فيها صور عاريات وكذا، دي مسألة أخرى، ده المتعلق بالصورة نفسها، الصورة نفسها إن كانت محرمة هذه محرمة، لكن احنا نتكلم عن ضابط، هل هذا هي الصورة، هي الصورة التي تدخل في حد المضاهة تدخل في هذا النهي، إنما تبقى الصور سواء على الهاتف على المحمول على غيرها في الفيديو وغير الفيديو، صور محرمة محرمة اللي هي صور عاريات صور كذا، هذه محرمة محرمة ما في أشكال، دي باب آخر بارك الله فيك. نعم،
له سؤال آخر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، عندما نذهب إلى الجامعة يطلبون منا صور، فنذهب للمصورين فيعطونا 9 صور فيأخذون منها واحدة ويبقى 8 مثلا، فهل لنا أن نضع هذه في البيت لاحتياجنا إليها بعد ذلك أم لا لابد؟
لا لا، قطعها وتعالى خذ ال2 جنيه لربع بتوعها إن شاء الله مع التصوير الجديد، يعني أعطيك ال2 جنيه لربع إن شاء الله. ما بارك إلا الله. شيء ستحتاجه مثلا غدا أو أنت بتقدم في المصلحة دي بتقدم صورة وهتنتقل لمصلحة تانية متعلقة بموضوع أنت بتنهيه صورة أخرى ما في إشكال، لكن تبقى محتفظ بالصور هذه إلى أنه لو احتاجوا منك بعد سنين صورا بدلا من أن تنفق مالا يكون هذه الصور عندك. لا ما.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن لكم. السؤال ورد من مصر من الأخ مالك يقول: ما حكم رسم الصور التي تطلب من أطفال في الامتحانات والاختبارات على أن يرسم وجها حزينا أو سعيدا أو نحو ذلك؟
هذه مسألة الاختبارات باب خاص كالبطاقات بل أشد، إذا طلب منك عدم تحديد فإذا اجعل الصورة بلا عين اجعل الصورة بلا أنف، اجعل الصورة بلا أذن. لكن إن كان يقول لك صورة كذا ولا بد من إلى آخره، والله لو أمكن الحزين هذا يبقى يعني يدمع تدمع عينه ولا يكفر وجهه ولا ماذا، ماذا يراد بالحزن؟ أرسم بكيا ممكن تركز على العينين دون الفم أو الأنف، لا تجعله متكاملا. إن كان لا ولا بد صورة كاملة، فهنا يكون الإثم على الطالب وليس على الطالب اللي هو المدرس، يعني طالب الرسم وليس على الطالب اللي هو الذي يرسم. ومثله الأجوبة التي تكون فيها مخالفة للشريعة، الأجوبة التي تكون فيها مخالفة للشريعة. بعض إخواننا يتشدد في هذا، يعني أنت مثلا في جامعة أو في مدرسة يطلب منك ماذا تقول في كلام الله عز وجل. لو قلت كلام الله على الحقيقة رصبوك، ولو قلت بأنه كلام نفسي نجحوك. أنت المطلوب منك ما هو؟ الاختبار في الكتاب وليس الاختبار في الاعتقاد. إخواني انتبهوا، دي بتبقى لفة سنة بس كده، يعني لفة سنة. اختبار في اعتقاد، اعتقادك ايه؟ لا بقى انت احمد بن حنبل امام دولة الاعتزال، لا تتنازل عن مثل هذا. انما اختبار يراد به نجاح رسوب تكتب في الاوراق والمدرس يصحح لك، ولا عارف من محمد ولا من ابراهيم ولا من مثلا، يعني ما يعني هذا؟ المهم السؤال ده بحسب ما في الكتاب، انه يختبرك في كتابك، يختبرك في الكتاب، يختبرك في ما درسه لك، فحينئذ لا بأس بنقل ما في الكتاب. لكن ايه؟ قلنا بانك تنسب الكلام له، ذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام كذا وقد وفقهم كذا وكذا وكذا، بس خلاص انقل انسب الكلام للقائل. أنت لو نسبت الكفر إلى قائله قال الذين كفروا، ما في إشكال في القرآن، قال الذين غلبوا على أمره، فما في إشكالية، تقول قال كذا بس. طيب واحد أقول بس في سؤال أحرج من هذا يا شيخ، لو أنا سيتم اختباري إمام وأنا بقى الأمام لك كتاب وكذا، ما تقول عم الشيخ في كلام الله؟ أنت تعلم المراد من السؤال، طيب، وتعلم عقيدة السائل، وتعلم أنك لو قلت له كذا لرسبك غالبا، فهل هذا يخول لك أن تذكر ما في اعتقاد الأشاعرة؟ ولو ذكرت ربما نجحت، ولو ذكرت اعتقاد السنة ربما رصبوك. هذا يخضع لأحوال، الحالة الأولى كما قلنا إن أمكن النسبة فلا إشكال، ما تقول في كلام الله؟ والله اختلفت الأمة في ذلك، فذهبت الأشاعرة إلى كذا، وذهبت المتردية إلى كذا، وذهب الطائفة إلى أنه كلام حقيقي وكذا وبس وخلاص. مرت الحمد لله، ما مرت أنا عايز اعتقادك أنت، أنا أريد أن تقول لي ماذا تريد، أنت ما ترجح ماذا؟ أقول له أنا أرجح، أنا ما طويل بعلم، يعني ما أو الترجيح للعلماء، الترجيح للعلماء برضه هو دارس عارف وراك برضه وراك. المهم سنصل إلى، يبقى احنا الآن بنأخذ بالأولويات، نأخذ بالأولويات، نأخذ بالتوريات، ونأخذ بالنقولات، ونأخذ بالإحالات، وخذ بكل هذا شيء، إلا لا أنا أريد تقول لي الذي أنت تريده تماما. فمثل هذا يدخل تحت قاعدة والله أعلم الإكراه، وقاعدة اعتبار مصالح ومفاسد، لأنه لو خليت المنابر من أهل السنة فيها ضرر كبير. فلو أنا أعطيه الآن سؤال لأفوت عليه فرصة، حتى ونعلم مراده، لهو بيسألنا عن اعتقادي عشان ينقل الأمة اعتقاد كذا، حتى نقول مثل قول أحمد؟ لا، ولا هو ولا أنا أعطي اعتقاد، إنما ماشي سأفوت عليك فرصة أيها الممتحن، بيني وبينك سأفوت هذه الفرصة عليك. فهذا الذي أرى أنه من الكيد ومن الحرب، والحرب خدعة. أما قال الصحابة يا رسول الله إذن لنا، يعني ممكن نقول الأشياء مخالفة للشريعة في قتل كعب بن الأشرف، إذن لنا نقول كلام يعني ممكن، وأذن لهم رسول الله فقد يؤذن لك، فوالله إنها لحرب بين أهل السنة وبين غيرهم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. فين فين؟ في آخر مرحلة، آخر مرحلة اللي هي ما صلح فيها نقل الأقوال، ولا صلح فيها توريات، ولا أنا لست بعالم أرجح، ولا 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 آخر، هذه هذه أصلا هو يريدها منك ليرصبك. هذه الحرب بين أهل السنة وبين الأشاعرة، فحينئذ الحرب خدها، وحينئذ إذن لنا يا رسول الله، وحينئذ ليس الكذاب الذي ينمي خيرا ويريد خيرا كما عند مسلم. نعم،
بارك الله فيكم وشيخنا وحسن إليكم. هذا استشكال من الأخ الذي أرسل السؤال عن الصور، فيقول لو وضعت هذه الصور في غلاف وأغلق هذا الغلاف أليس هذا من الطمس؟
أغلق بمعنى خيطة، لم يعد له ظهور بعد ذلك، خلاص صارت هي الشيء هذا أمامنا. لكن أغلق يعني وضعت عليها كبسولة أو شيء تفتحها، متى ما أردت هذا احتفاظ بالصورة وليس طمسا للصور، هذا احتفاظ بها وليس طمسا لها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول هل صورة الرأس وحدها تدخل في النهي على اعتبار أنها لا تكون فيها الروح وحدها؟
ما احنا قلنا شعبان هذه مختلف فيه، ما احنا قلنا مختلف فيه. فمن قائل انه هذه ليست هي الصورة التي لو نفخ فيها صارت صورة، لان لو نفخ في الرأس ما يصلح، الرأس ما يحيا وحده، أحيوا ما خلقتم والله ما خلق رأسا وحده. ولكن من قال بان الصورة هي الاساس وهي موضع الجمال وهي 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 فيرى النهي. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول التقبيل لليد غالبا يلزم منه الانحناء، فهل إذا لم يقصد به التعظيم يجوز؟
عندنا مسألتين، مسألة أنه انحنى للتقبيل فليس الانحناء مراد إنما التقبيل مراد، ومسألة أخرى أن يكون الانحناء مقصودا مع التقبيل، إن كان مقصودا هذا ينهى عنه مطلقا سواء للأب أو لغير الأب. أما انحنى ليقبل وليس انحنى تراد لذاتها، مثل الوقوف فطارة يمنع وطارة يباح، لو كان يحيي بالوقوف فهذا ممنوع، هذا ممنوع، لكن لو وقف يستقبل ويسلم والتحية تكون بالمصافحة هذا غير ممنوع. ولهذا فرق بين قام لي، قام على، قام إلى. قام إلى قام ليستقبله، جاء أخ الآن فقمت تستقبله وتسلم عليه، القيام مقصود ولا السلام والمصابعة؟ المصابعة هي المقصود وليس القيام. لكن لو دخل الأخ فأنت قمت ثم جلست فتحيي بذات القيام، يبقى قام لي هذا الممنوع، أو قام على هذا الممنوع، يبقى أن يكون القيام مرادا هذا الممنوع. فلو كانت التحية بالانحناء فهذا ممنوع، ولكن لو انحنى الإنسان بينحنى ليقبل يد أبيه وهو جالس مثلا هذا ليس الانحناء مرادا وليس الانحناء داخلا في التحية، فإن دخل الانحناء في التحية كان ممنوعا، وإن لم يدخل لم يكن ممنوعا قياسا على القيام. نعم، نعم،
تقبيل رجل الوالدين مثلا، تقبيل رجل الوالدين
في تقبيل على وجه تعظيم للرجلين هذا لا، في تقبيل على وجه تحبب والتحنن، فأمك مثلا جلسة عمال ماسك انت بقى ايه القدمين بقى تفرك فيهم وتقبل كذا وكذا، لا إشكال، ده تحنن. أو الزوجة للزوج، وينفع الزوج للزوجة؟ والله انت حر بقى، شوف ان طمعت فيك وارد بس طلعت بره تقول ده انت كنت بتقبل رجلي، ده حاجة تانية بقى. انما عموما الضابط الوصف ما كان تحببا وتحننا وكذا وكذا، فالامر فيه ايه؟ فالامر فيه واسع. نعم
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. السؤال ورد عبر،
لكن يدخل شيخه فتسجد تقبل؟ لا هذا ممنوع. اخبرني بعض اخواننا في الاخوة في السنغال يلقى المريد شيخه يسجد له قبل، هذا من التعظيم الذي هو عبادة. نعم او يفضي الى ذلك.
وقع شيخنا موقف بعض الصوفية، شيخنا كان في مسجد وكان الشيخ تأخر، وكان هذا المريد دخل في الصلاة، هذا يعني عين مشاهدة يعني.
أنت رأيتها؟
لا، أخ من إخواننا أخبرني. نعم. وبعدين بقول يا شيخنا بعد ما الإمام ركع هو أحس إن الشيخ جه، خرج من الصلاة ليأتي بحذاء الشيخ، خرج من الصلاة خالص.
يأتي بحذاء الشيخ؟
حتى يأتي بحذاء الشيخ.
مش حتى يدخل الشيخ لأن الإمام تأخر وكذا،
حتى يأتي بحذاء الشيخ.
أعوذ بالله. أولا صلاته باطلة، والأمر الثاني أن هذا التعظيم الذي قد يفضي إلى العبادة والعياذ بالله. نعم.
قل السائل شيخنا، يعني عندنا في بيتنا ألوان البيت بها صور كثيرة ولا نستطيع إزالتها، فماذا نفعل؟
ألوان
البيت، نعم، الدهانات يعني.
يعني مو صور، لأن ممكن الدهانات أنت تركب في شيء في رأسك تصوير، تقول هذا تركبه مع ذاك يعطي صورة كذا، وليس صورة. لا، لكن عنده صور يعني، يبقى دهن البيت يبقى مو صورة يعني، عنده صور في البيت مرسومة على الجدار. ما الفرق بينها وبين الصورة التي نهى النبي عنها وغضب لما رأى في بيت عائشة؟ هذا منهي عنه سواء كانت في الجدار أو كانت في الستر. نعم.
توضيح شيخنا، بعض الإخوة أرسل حول أبو الهوليان والتمثيل، هل
يقول ابن خلدون؟
لا لا، يقولون شيخنا أنها يعني في كلام إخباري يعني.
نعم.
يقولون أن أبو الهول كان مدفونا تحت التراب.
نعم، هذا احنا اختصرنا الكلام الى عام 900 وكذا،
925.
نعم، احنا اختصرنا يعني الكلام في هذا بانه هاتوا الان اثبتوا انه كان موجودا. الحاجة الثانية انه كان موجودا ولم يستطع، لان حتى ابن خلدون ذكر في مسألة الاهرامات هذه واستطاعت يعني هدمها وكذا انها كانت صعبة جدا. نعم، ليس في عهد الصحابة، قد تكون في بعدهم. نعم الملابس الشجرة ثم يركب عليها رأس، ما نقول يركب عليها رأس كامل. أي ما هو لما صنع له عين وفم صارت صورة وجه إنسان، وجه إنسان. نعم، لكن لا تكون صورة وجه. هذا حكم تصوير العين وحدها والأنف وحدها، لا إشكال. تصوير عين وحدها، الأنف وحدها، الفم وحدها، لا إشكال عند جميع العلماء، لكن إشكال في أن تركب هذه لتكون صورة. فلو شجرة لها عين، شجرة لها فم، شجرة لها أذن، هذا لا إشكال فيه. لو اجتمعوا جميعا فصوروا وجها، هذا أنا ركزت معك، اجتمعوا جميعا فصوروا وجها، هيدخل في ماذا؟ في هل الصورة هي الوجه والتحريم يكون عليها، أو لابد أن يكون الوجه كاملا مع الجن مع الجسم كما مر معنا في كلام قدام. فلو ركب الوجه على غير جسم أدمي أو ما لروح فيه فلا يعتبر، إلا عند من إلا يرى أن الوجه وحده كاف. نعم. اقرأ.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى التغليظ الشديد في المصورين. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تؤخذ من قوله أشد الناس عذابا الحديث. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الثانية التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فمن ذهب يخلق كخلق الله فهو مسيء للأدب مع الله عز وجل لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله تعالى، كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عاجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. قال العلامة العثيمين رحمه الله لقوله أشد الناس عذابا الحديث.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور،
يعذب بها في جهنم. نعم. وهذا من باب الوعيد الشديد، إذا كان لكل صورة يجعل له نفسه سبحان الله يعذب بها، فكيف إذا صور آلاف الصور وما. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله لقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. قال العلامة العثيمين رحمه الله لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. قال العلامة العثيمين رحمه الله لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها، ويؤخذ من حديث الباب أيضا الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور.
نعم.
لقوله
نعم.
لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك.
نعم.
ويؤخذ منه أيضا إثبات العذاب يوم القيامة، وأن الجزاء من جنس العمل، لأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ويؤخذ منه وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة.
نعم نعم نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمة زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الباب: الحلف هو اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. ومن نسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله، وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد.
نعم. هذا المناسبة أن من كثر حلفه دل هذا على أنه لم يقع في قلب هيبة الحلف بالله عز وجل، ولهذا أكثر منه. ولا شك أن تعظيم هيبة الله سبحانه وتعالى في القلب هذا من تمام توحيد الإنسان، من كمال توحيده. أما الكثرة بدون داع فإن هذا يدل على أنها لم تقع هيبة الحلف بالله في نفس الإنسان، وحينئذ يكون الأمر هذا في حد ذاته إذا كان الإنسان يكثر الحلف وهو صادق أنها لا تقدح في كمال التوحيد الواجب، لأنه لو كان صادقا وكثر حلفه فإنه لا يكون ذلك محرما على الصحيح، ما أما يكون ذلك مكروها، لكن بعض العلماء ذهب إلى التحريم. أما إذا كان كاذبا فإنه لا يجوز له ذلك ولو حلف مرة واحدة كذبا، فكيف إذا أكثر؟ فكثرة الحلف مع الكذب هذه زيادة آثام، كثرة الحلف مع الصدق هذا خلاف الأولى ولا يكره، لكن منهم من قال بالتحريم. نعم.
قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، فالابتداء الحلف والانتهاء الكفارة.
تقسيم، تقسيمات الشيخ مهمة مهمة. كل يمين يا أخواني له ها؟
وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، فالابتداء الحلف والانتهاء الكفارة، والوسط الحنث، وهو أن يفعل مما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه.
يعني يقول أنا ذهبت إلى فلان وهو كاذب، فهذا لا حنث فيه، يعني أنه لا كفارة فيه، لكنه آثم، لكنه آثم، وهذا هو اليمين الغموس، هذا على الشيء الماضي. إلا إذا كان واهما قال حصل كذا وحلف على أن هذا حصل وكان واهما، فهذا لغو ولا يأثم. نعم.
قال وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه، لكن إن كان صادقا فقد برى، وإلا فهو آثم، لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. وهل يجوز
وهو اليمين المنعقد، والله لأفعلن كذا ثم ما فعل، هذه اليمين التي فيها كفار.
قال وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ الجواب نعم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قول المجامع في نهار رمضان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، لكن إن حلفت على مستقبل
وقد يكون هناك من هو أفقر، لكن هذا الغالب على ظن. نعم.
لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل، فقيل تلزمك كفارة، وقيل لا تلزمك، وهو الصحيح كما لو حلفت على ماض. مثاله فلو قلت والله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنك فلم يقدم، الصحيح أنه لا كفارة عليك، لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل، كأنك تقول والله إن هذا هو ظني. لكن هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟ سبق ذلك قريبا.
نعم، يعني إذا لو قال أنا مثلا مع فلان الآن خرجنا من هنا من بيلا، هو بسيارته وأنا بسيارتي، ونتوجه إلى كفر الشيخ، وأنا سبقت بمسافة وذهبت إلى رجل هنا، قال فلان جاء. نعم، يقول لك قد لا أتي. لا والله، والله فلان جاي، فلان جاي، طلع انسى، والله فلان جاي، ولكن هذا حال بينه وبين الوصول إلى ذلك، فهل يا ترى هذا يكون فيه يمين كفارة؟ يقول اختلف العلم، والصحيح أنه لا كفارة فيه، لأن هذا أنت الرجل خرج معك فالغالب على الظن أنه سيأتي، لكن لم يأتي، حصل ظروف أو تحول أو تغير أو إلى آخره، فأنت حلفت على غلبة ظن. نعم.
إذن قوله احفظوا أيمانكم بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث، فما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي هل المراد لا تكثروا الحلف بالله، أو المراد إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ الجواب المراد كلها.
نعم.
وتشمل أحوال اليمين الثلاثة.
نعم. يبقى عندنا صيغة اليمين، فاليمين على ثلاثة أقسام: يمين غموس، وهو اليمين على شيء مضى بخلاف الحق، فإن كنت متعمدا فهذا يمين غموس، سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم وقيل في النار، وهذا لا كفارة فيه، ليس لأنه أخف، لأنه أشد، لأن ما في كفارة هذا يخفف، ما في كفارة هذا يخفف، فالكفارة ترفع المؤاخذة. يبقى اليمين الغموس واحد على شيء في الماضي، اثنان تتعمد فيه الكذب، ثلاثة لا كفارة فيه لشدته وتغليظه، ولهذا سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم. طيب النوع الثاني اليمين المنعقدة، وهي اليمين على شيء مستقبلي، في المستقبل لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا، وعقدت قلبك على ذلك، إن لم تفعل ففيه كفار، إن لم تفعل ففيه كفارة. الثالث اليمين المنعقدة اللغو، وهي اليمين التي لا تقصد، تجرع اللسان من غير قصد، والله رحت أمس كذا وحصل كذا كذا، والله أروح بكرة كذا، لا تقصد، فهذه لغو لا كفارة فيها ولا إثم، لا كفارة فيها ولا إثم، هذه اليمين اللغو. نعم. ومن كفارة ما ذكره الله في كتاب، التخير بين ثلاثة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد لا كان الترتيب وهو الصيام، فصيام 3 أيام، والأولى أن تكون متتبعات، ولو فرقها لا بأس. فكفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب، بين التخيير في الثلاثة فأي ذلك فعلت أجزاءك، وبين الترتيب بين الثلاثة والإطعام. نعم. ولهذا المشهور عند الناس اليوم أنهم يقولون فلان حنث في يمينه صم 3 أيام ويبدأون بالصيام، هذا ليس بصحيح أبدا، إنما الصيام يكون عند العجز عن واحد من هذه الثلاثة، هنا تلجأ إلى الصيام. نعم. لو حلف على شيء في يجب المستقبل أنه سيأتيه بمال، والله لا يأتينك بمال، وهو لن يفعل ذلك، هذا وقع في محظورين. المحظور الأول، المحظور الأول الخلف في الوعد، لأنه على يقين أنه لن يأتي بهذا، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف. والثاني اليمين الحنث، فإنه عالم أنه لن يأتي بذلك فيكون حانثا، وهنا يكون آثما لأنه حلف على خلف الوعد، وهذا شد إثما من خلف الوعد بلا يمين. نعم. لا، ليس في الغموس، الغموس ماضي لا يكون إلا على ماضي. نعم.
ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب، لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف. وإليك قاعدة مهمة في هذا، وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها، وجب حمله على المعاني كلها.
نعم.
والمراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا، يعني أو
كم مرة ذكر الشيخ هذه القاعدة؟ ذكرها كثيرا. نعم.
والمراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا ومقصودا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد مثل لا والله وبلا والله في عرض الحديث، فلا مؤاخذة فيه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيها، وهذا فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيرا، وإلا فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث. مثال ذلك رجل قال والله لا أكلم فلانا وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم، فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه وعليه الكفارة. مثال آخر رجل قال والله لا أعينن فلانا على شيء محرم، فهذا يجب الحنث فيه والكفارة، ولا يعينه. قال لا أعينن فلانا على شيء محرم، فهذا يجب الحنث فيه والكفارة ولا يعينه، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كان الأمر متساويا والحنث وعدمه سواء في الإثم، فالأفضل حفظ اليمين. كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة.
طيب،
بعد الحنث.
إذن هذه مسألة مهمة، وهو اليمين المنعقد، والله لأفعلن كذا، والله لأعطينك مالا، والله لا أدخل بيتا. هنا كما قلنا اليمين المنعقد على الإنسان أن يفي بذلك، إن لم يفي بذلك كان حانثا، لكن يفرق بينما إذا كان اليمين المنعقد على شيء هو طاعة أو مباح، وبينما إذا كان على إثم. فإذا كان على شيء فيه محرم والله لأعطينك مالا تبني كذا، وهو مثلا محل لأهل البدع أو محل خمارة أو محل كذا، فهنا يجب عليك أن تحنث لأنه لا يجوز لك الوفاء بذلك وعليك الكفار. أو تقول والله لا أكلم أختي أبدا، فهنا يجب عليك أن تحنث لأن هذا فيه قطيعة رحم. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خير. لكن إذا استوى الأمر والأمر مباح ممكن تحنث وممكن لا تحنث، فيقال احفظ يمينك ولا 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 تحنث، لأن حفظ اليمين هو الأولى والمقدم. نعم.
كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورا لأن الأصل في الواجبات هو الفورية وهو قيام بما تقتضيه اليمين.
هذا ضمن القاعدة، يعني الآن فلان حنث اليوم ودخل البيت اليوم، يكفر يتلزم الكفارة الآن بمجرد الدخول ولا ممكن بعد أسبوع اثنين شهر كذا على الساعة؟ نقول تجب. ما ليه القاعدة؟ لأن الأصل في الواجبات الفورية، الأصل في الواجبات الفورية، مثل الزكاة تجب على الإنسان يخرجها فورا ولا يؤخرها. فالواجبات التي على الفورية يجب الإنسان، الأصل واجبات الفورية، إلا إذا دل الدليل على التراخي، كأن يكون الواجب موسعا. فالواجب ينقسم إلى موسع ومضيق، فإذا كان موسعا الإنسان مثلا عليه قضاء رمضان يجب عليه أن يقضي، لكن يقضي في شوال، يقضي في المحرم، يقضي في شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. فهذا لا إشكال، إنما الواجبات تجب عليك، فإذا حنست في كفارة وجب عليك أن تكفر. طيب سؤال: هل يجوز لي أن أكفر قبل الحنث؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف عليه من فلا غير خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولو أجل الكفارة بعد الحنث لا بأس، يعني ممكن أن يقدم الكفارة على الحنث، يعني أنا قلت والله لن أدخل بيت أختي، طيب ثم قلت لا 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 أنا سأدخل بيتها يوم الأحد القادم في عرس ابنتها، هل لي أن أكفر الآن قبل أن أدخل بيت فيقع الحنث؟ نعم، ولي أن أؤخر. ولهذا جاءت الروايتان: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وجاءت فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهذه بعد انعقاد السبب وهو الحلف. لكن هل لي أن أكفر أقول سأحلف ألا أدخل بيت أختي ثم سأدخل بيت أختي، فهل قبل اليمين أكفر؟ لا، قبل اليمين لا، بعد اليمين وقبل الحنث نعم. فعندك تكفير قبل السبب وهذا لا محل له، وبعد السبب وقبل الحنث فلك ذلك، وبعد الحنث فيلزمك على الفورية، لكن قبل الحنث ما يلزمك، ما يلزمك، لكن بعد الحنث يلزمك. نعم.
والكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم.
زي واحد قال: أنا بجامع زوجتي في رمضان غدا ثم أخرج الكفارة الآن قبل أن يجامع، نقول لا، لابد من عقد ماذا؟ السبب. نعم.
والكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
يقال 10 ولا 10 بالتحريك ولا بالسكون؟ وما السبب؟
10 بالتحريك.
يقال بتحريك ليه؟
لا، هنا العدد يخالف المعدود والمعدود مذكر.
لا، المخالفة التي هي العلة، لكن لأن المعدود مذكر، فإذا كان المعدود مذكر حركنا الشين، لكن إذا كان المعدود مؤنث سكننا الشين. اثنتا عشرة عينا وليس عشرة عين، اثنتا عشرة عين، احد عشر كوكبا، حركنا العشر بالشين، فتحرك الشين اذا كان المعدود مذكرا، وتسكن الشين اذا كان المعدود مؤنثا. نعم.
لكن على كلا الحالتين شفنا العشرة توافق
نعم
على كلا الحالتين إذا كان معدود مذكر أو مؤنث
تخالف، إذا كانت مفردة تخالف، إذا كانت مركبة توافق. فعندك المسكين مذكر فالعشرة مؤنث، العشرة لها حالتين، إما أن تكون مركبة وإما أن تكون مفردة. إن كانت مفردة خالفت، وإن كانت مركبة العشرة توافق، والمركب معه يخالف من الثلاثة إلى التسعة، إذا كان من ثلاثة إلى تسعة يخالف. فأقول اشتريت 15 كتابا، كتابا ده مذكر والعشرة مركبة مع الخمسة، يبقى العشرة توافق، يبقى 10 كتاب. طيب والخمسة تخالف، فالكتاب مذكر يبقى 5، يبقى اشتريت 15 كتاب. نعم.
قال والكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذا على سبيل التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
سبيل التخيير، فتكون خيار التخيير بين الثلاث. ولهذا يقال لك ما هو الشيء الذي ما هي الكفارة جمعت بين التخيير والترتيب؟ عندنا تخيير محض، كفارة هي تخيير محض، وكفارة هي ترتيب محض، وكفارة تجمع بين الترتيب والتخيير. ما معنى الترتيب ومعنى التخيير؟ معنى الترتيب أنك لا تنتقل من الأولى إلى الثانية إلا عند العجز عن الأولى، هذا الترتيب، ترتيب. وما معنى التخيير؟ أنك تكون مخير بين الجميع الذي أعطاك الشرعية. وما معنى الترتيب والتخيير؟ ترتيب بين أشياء وبينها وبين الشيء الآخر، التخيير بين أشياء وبينها وبين الشيء الآخر الترتيب. مثال ترتيب فقط، ما هو للترتيب فقط؟ كفرة الظهار. فإنك لا تبدأ بالإطعام، إنما تبدأ بالعتق. وهل أنت مخير بين الثلاثة؟ لا، بالعتق. فإن لم تجد فالصيام، فإن لم تستطع فالإطعام. فلو بدأ بالإطعام ما صح، ولو أطعم أهل الأرض. طيب وما هو الترتيب وما هو التخير فقط؟ كفارة من أتى محظورا من محظورات الإحرام كحلق الرأس، كما في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، هذا تخير فقط. وأما الظهار فلا بد من الترتيب، وكذلك المجامع في رمضان كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وأما الجمع بين الترتيب والتخير فككفارة اليمين، فهي بين الثلاثة تخير وبين الثلاثة والصيام ترتيب. ولهذا كما قلت لكم الناس مشهور عندهم إذا وقع إذا حنس الواحد في يمين قال إيه صوم 3 أيام، لا، إنما تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسو هؤلاء العشرة، إن لم تجد شيئا من هذا فانتقل إلى الصيام. نعم.
قال وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه متتابعة.
نعم.
فحفظ اليمين
هذا يكون الأولى أننا نأخذ بالمتتابعة، لأن هذه القراءة هي قراءة الصحابة، هذه على الصحيح يعمل بها في الأحكام، لكن لا يقرأ بها في الصلاة ولا يتعبد بتلاوتها. هذا الصحيح، قراءة الصحابي لا يتعبد بتلاوتها لأن اسم مصحف عثمان، ولكن من جهة الأحكام فإنه يعمل بها لأنها قرآن. نعم.
قال فحفظ اليمين
قراءة الصحابة شيخنا تدخل في 7 أحرف.
نعم.
قراءة الصحابة
كلها بالأحرف،
تدخل في 7 أحرف،
كل القراءات تدخل في 7 أحرف، يعني أنه حرف من الأحرف، لكن مصحف عثمان كان على حرف. نعم.
قال فحفظ اليمين له 3 معان. أولا حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، وليعلم أن كثرة الحلف.
قال 3 معان ولا 3 معان؟
3 معان. نعم. خالف المعدود.
نعم.
أولا حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره. ثانيا حفظها وسطا وذلك بعدم الحنث فيها إلا ما استثني كما سبق. ثالثا حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع وهو أن لا يحلف بغير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القسم بغير الله حليفا.
هذا ممكن أجعله في القسم الأول هو حفظها ابتداء، حفظها ابتداء أن لا يحلف إلا بالله، ومن حفظها ابتداء عدم كثرة الحلف، ووسطا بأن لا يحنث، وانتهاء بأنه إذا حنث أخرج الكفارة. شوف تقسيمات رائعة رحم الله علماءنا يا الله إخواني. ولهذا فضل العالم هذا يلي فضل النبي، ولهذا الناس مدينون للعلماء أكثر من آبائهم وأمهاتهم. الناس مدينون للعلماء أكثر من دينهم للآباء والأمهات، لأن الآباء والأمهات قاموا على ماذا؟ قاموا على تربيتك تربية معينة متعلقة بتربية بدنك وما يتعلق بذلك، وإن كان تضمن أيضا تربية دينية معينة، إلا أن يكون أبوك هو العالم. فإذا كان أبوك هو العالم فقد اجتمع الأمر، قد اجتمع الدين من جهة الأبوة الطينية والدين من جهة الأبوة الدينية، فيجتمع الأمران. نعم، لكن حق العالم لا يدانيه حق من الناس. نعم، أما وهو الذي يلي حق الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء. نعم.
قال قوله الحلف المراد به الحلف الكاذب كما بينته رواية أحمد اليمين الكاذبة، أما الصادقة فليس فيها عقوبة لكن لا يكثر منها كما سبق.
تمام، وبالتالي يكون كثرة الحلف ولو كان إن كان صادقا أنها تكون الكراهة وليست للتحريم. نعم.
قوله منفقة للسلعة أي ترويج للسلعة مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه. والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. الذات كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه. النوع كأن يحلف أنها من الحديد وهي من الخشب. الصفة كأن يحلف أنها طيبة وهي رديئة. القيمة كأن يحلف أن قيمتها بعشرة وهي بثمانية.
والله أنا ما أدري أخوانا العلامة العثيمين بيقرأ هذا للعلماء وبينقل عنهم ولا الشيخ بيتأمل، فهذا مما يفتحه الله عليه من تيسير العلم، لأن حقيقة مثل هذه التقسيمات يعني قل أن تجدها لعلماء. يعني الشيخ في كل شيء يحرص على التقسيم والتقعيد. ولذا كما قلنا ونكرر، الأخ إذا أراد أن يبدأ الطلب وكذا وكذا، فمن الأمور التي تعينه في البداية بعد طبعا السنة والتوحيد، هذا كما قلنا ما في بداية قبله، السنة والتوحيد، سورة السنة الأحمد، كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، يبدأ بهما أو بنظائرهما من ما يعمق هذا المعنى، كتب الشيخ العثيمين. فيبدأ الإنسان بدراسة كتب الشيخ العثيمين ليه؟ لأنها سهلة في التدريس حيث أنها تقوم على التقعيد وتبني الإنسان. كل شيء الشيخ يحرص أن يقسم ويقعد كل شيء سبحان الله. فهنا يقول الشيخ والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها، سبحان الله، معاني قل أن تجدها. فلهذا أقول يا ترى الشيخ بيقرأ ذي العلماء ولا الشيخ بيتأملها وينظر في الأدلة ويستنبط منها ما يتعلق بمثل هذا؟ والله أعلم، في كثير من تقسيمات الشيخ أنها راجعة إلى التأمل، راجعة إلى التأمل، وهذا فضل الله يتيم من يشاء. نعم. فعلى ذاتها أن يحلف أنها ملك فلان وهي مشهورة بالجودة وليست ملكه. والنوع كان يحلف أنها من حديد وهي على خلاف ذلك. الصفة كان يحلف أنها طيبة وهي رديئة. القيمة يحلف أنها بعشرة وهي بثمانية. طيب إذا ظهر وحلف اشتراها مني بما اشتريتها به وقال اشتريتها بعشرة ثم بان بعدك أنها ثمانية، فهل يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع، إما يأخذ الاثنين ولا يرجع البضاعة ويأخذ ما دفع. نعم.
قوله ممحقة للكسب أي متلفة له، والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن بأن يسلط الله على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج، والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينا ولا دنيا. وكم من إنسان عنده مال قليل،
والإتلاف يشمل، شوف تقسيمات،
والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج.
ده الإتلاف الحسي، تلفت بضاعته حسا يعني حرقت كذا، هذا تلف، نعم، أو كسرت. وهناك إتلاف معنوي، نعم.
والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينا ولا دنيا.
صار عنده مليارات يا أخوان وملايين وما في بركة، لا ينتفع بها في دين ولا في دنيا، نعم.
وكم من إنسان عنده مال قليل لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه، وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها، صار والعياذ بالله بخيلا يعيش عيشة الفقراء وهو غني لأن البركة قد محقت.
فكم من فقير يعيش عيشة الأغنياء، وكم من غني يعيش عيشة الفقراء. واحد ما عنده قليل لكن تراه مثلا يستقبل أضياف، هذا يعطي كوبايه شاي وهذا يعطي مثلا كذا، وهذا كأنما هذا الرجل يعني صاحب ملايين وآخر عنده ملايين ملايين، وقد ينزل النازل به ليلا فلا يستضيف ولا يعرض على أي شيء ولا ولا إلى آخره، من بخله، بل قد يبخل على أولاده، عنده ملايين لكن بخيل، عنده ملايين لكن لا ينفق منها. إنما تجد الفقير هذا أول ما يقال نفقه يقول يلا خذ قبل الغني، كأنه عنده كأنه يأخذ من ملايين، والله يعلم قد يكون يأخذ هذا من طعام يريده وثمن طعام يريده، لكن يقول اليوم ناوي أن أذبح دجاجة، لا نخلها اليوم بيضة، وينفق ولا يفوت هذا الأمر. فالمسألة يا أخواني ليست هي مسألة كثرة مال أو قلة مال. كذلك الإنسان حتى المنفق، حتى المنفق قد ينفق أموال كثيرة جدا لكن ما فيها بركة. لماذا؟ لأنه ينفقها في المحرمات. واحد ينفق له قاعة كذا للشباب مكلفة 5 مليون للشباب، قاعة عشان يلعبوا فيها الضمنة ويلعبوا فيها كذا. واحد ينفق مالا في بناء مسجد ب500 ألف أو 300 ألف، فتختلف كم من أناس يتحملون نفقات ملايين لكن ليقال وكذا وكذا أو في أوجه المحرمة. واحد ينفق درهم أو جنيه في بابه فيبارك الله عز وجل فيه، سابق درهم من 1000 درهم. نعم.
قوله ثلاثة مبتدأ وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم.
نعم.
قوله لا يكلمهم الله،
فالأصل عدم الابتداء بالنكرة إلا لغرض، وليس الشيخ يقول وسوغ الابتداء معناه أن الأصل عدم التسويق، لكن إن تعلق بذلك معنى وفائدة فنعم. نعم.
قوله لا يكلمهم الله، التكليم هو إسماع القول، وأما ما يقدره الإنسان في نفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالتقييد بالنفس، كقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. وقال عمر رضي الله عنه في قصة السقيفة زورت في نفسي كلاما، أي قدرته، فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. واختلف الناس في كلام الله،
تقسيم هذا نحتاج في صفة الكلام لله عز وجل مع الأشاعرة والماتريدية وكذا. فالكلام التكليم إسماع القول، لا يكلم الله التكليم إسماع القول، وأما ما يقدر الإنسان فيه فليسمى كلاما على سبيل الإطلاق بتقييد. قلت في نفسي، زورت في نفسي، لكن والله قلت كذا ولم يقل بلسانه، هذا كاذب. فإطلاق الكلام لا يكون إلا على الحرف والصوت. وأما إذا رتب في نفسك فقيد، قلت في نفسي كذا، قلت في نفسي، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أبو هريرة ماذا قال لما قال والنبي صلى الله عليه وسلم قطع على أبو هريرة لما كان جوعانا ودخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عندكم طعام؟ قالوا ما في إلا إناء من لبن وكذا، أبو هريرة طمعا الحمد لله سيشرب. قال أبا هريرة؟ قال نعم. قال أتني بأهل الصفة. أتني أهل الصفة قرابة 70 رجل على إناء لبن. فقلت وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصف؟ يعني قال ذلك في نفسه، قال هذا في نفسه، ولم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد وذهب. طيب يمكن يذهب أهل الصفة ويشرب أولا والباقي بقى يحصل ما يحصل، المهم أنه شرب أولا. قال أبا هريرة؟ قال نعم. قال اسقي القوم. اسقي القوم، السنة ساقي القوم آخرهم، ساقي القوم آخره ويسقي القوم هذا بعد ذاك حتى ينتهي. قال من بقي أبا هريرة؟ قال بقيت أنا وأنت يا رسول الله، بقيت أنا وأنت. قال اشرب فشربت. قال اشرب فشربت. قال اشرب. قال يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا أو كما قال رضي الله عنه. هذه بركة عظيمة جدا سبحان الله، إناء من اللبن يكفي كل هؤلاء. فالإنسان يقول في نفسه كلاما لكن لا يسمى كلاما عند الإطلاق. نعم
الظهر شكرا.
نعم
الظهر خلاص.
طب أذن
أذن أني دخل.
طيب
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر
يبقى نقف عنده، اختلف الناس بالكلام منه. نعم
يقول الأخ هشام من السنبلاون يقول إذا حلف الرجل يريد أن يكرم صاحبه والله لا تأكلن كذا أو لا تأتين معي إلى البيت ثم لم يفعل صاحبه فهل عليه كفارة؟
اليمين التي يراد بها الإكرام قد اختلف أهل العلم في ذلك، فالجماهير على أنه فيها الكفارة. والله تأتي تغدم عنه، والله أنا حلفت، والله تأتي تغدم عنه أو غير ذلك، فهذا يريد به الإكرام. أو تريد أن تحمل نعل أبيك أو الشيخ أو كذا فيحلف، أو حقيبته فيحلف فتحلف تحلف والله تركها شيخ والله تركها أبي، هذا يراد بها الإكرام. فهل إذا لم يمكنك الشيخ أو الأب يكون عليك الكفارة؟ الجمهور نعم يقول عليه الكفارة، لكن ذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى أنه لا كفارة عليه لأن هذا يراد به الإكرام وقد حصل. نعم قد حصل بالعرض. نعم
ولو سؤال آخر شيخنا يقول إذا حنس الرجل في يمينه ثم صام 3 أيام وهو لم يعلم أن عليه الإطعام أولا فهل يلزمه الإطعام؟
يلزمه الإطعام ولو عليه 10 من الأيمان، وما صامه فهو إن شاء الله مأجور عليه، يعد هذا الصيام تطوع ولكن عليه الكفار. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. سؤال ورد من دمنهور من الأخ عبد الله يقول بعض الناس يذهب إلى السوق وقبل أن يذهب يقول وهو في بيته لا أحلف اليوم يمينا صادقا، ثم يذهب إلى السوق ويحلف في السوق
ويحلف إيه؟ صادقا
حلف كذبا
يعني هو بيحلف أنه لا يصدق اليوم. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا إنسان مخذول يخشى عليه والله والله يخشى عليه. يعني يقول لا أحلف يمينا صادقا بحيث لو حلف غير صادق يبقى وفى، يعني هذا يتمنى على الله الأمان، هذا آثم وكاذب. وإذا حلف على يمين وهو كاذب فيها فهذا يمين غموس لا كفارة فيه لكن يأثم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا من الأخ رمز النفسي بميمحة من المنصورة يقول ذهبت مع أبي إلى السوق فأساء إلي أمام أحد أصدقائي فحلفت ألا أنزل معه السوق مرة أخرى، بعدما ذهبت إلى البيت فتذكرت ما أساء إلي ولكن قلت اليمين وقتها وأنا غضبان وأدرك ما أقول، ثم ذهبت بعدها معه إلى السوق مرة أخرى فماذا علي؟
علي كفارة، علي كفارة، فهذه التي قال فيها النبي من حلف على يمين فرغ غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولأتي الذي هو خير. والله أعلم يعني.